إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، بل هو كان من المرشحين لقيادة هذه الأمة، بل قد رشحه الصديق رضي الله عنه لقيادة هذه الأمة وخلافتها. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أسلم في بداية الدعوة، وتعارض إسلامه مع رغبة أبيه، فلم يتراجع ولم يساوره شك فيما فعل. وده الموقف اللي احنا عايزينه، ان مهما كانت الاضطهادات كتيرة، ومهما كانت صور التعذيب كبيرة، ومهما كان الإيذاء شديد، اهم حاجة انك انت لا تتردد ولا تتزحزح عن موقفك. فمع بداية الالتزام الحق يبدأ البلاء. مش هيقدموا لي اكل، مش مشكلة. مش هيغسلوا لي هدومي، مش مشكلة. مش هاكل الهدوم، مش مشكلة. مش هيشتروا لي هدوم جديدة، ولا مشكلة. أهم حاجة إن دينك ما يتهزش.
ماه فديني يحترق، ويريد رجالا قد صدق.
أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه اشتد أهله عليه، ولم يتركوا شيئا يثنيه عن الإسلام إلا وقد فعلوه. تخيل، ويبدأ الضغط، الأب هو اللي هيضغط، والأم هي اللي هتضغط.
لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي، لا لن تثني.
حاجة صعبة قوي. وممكن الأسرة تقعد تفكر، هو إيه اللي يبعد الولد عن الإسلام؟ ده أبوه بيضغط عليه بطريقة معينة، ده أبوه ياخده الشغل من الساعة 6 الصبح للساعة 12 بالليل، يبدأوا بقى يزقوا عليه، ولاد عمه ولاد خالته، يلا بينا نروح البحر، يلا بينا نتمشى، يلا بينا نروح السينما، يلا بينا بص عازمينك تذاكر مجانا، وحاجزين لك بلكونه. ليه الحرب الشريعة دي؟ أفكار شيطانية. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه منذ أسلم خلع ما ورثه من مخلفات الجاهلية. لازم تصحح مفاهيمك، لازم تصحح نفسك، كل حاجة تتغير ظاهرا وباطنا عشان تبقى ملتزم. كان أبو عبيدة رضي الله عنه همه هو الإسلام. من أول ليلة بيلتزم، من أول لحظة بيلتزم، بيبدأ يفكر، بيبدأ يحمل هم الإسلام، إزاي يخدم الإسلام. لكن أنت همك إيه؟ عمر رضي الله عنه قال: أتمنى بيتا مملوءا برجال مثل أبي عبيدة أستعملهم في طاعة الله.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
مخلفات الجاهلية،
علما بأن هذه المادة هي الشريط الأول من سلسلة
أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أنس قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح فهو أمين هذه الأمة، المؤتمن على هذه الأمة، أمين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمين اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران حتى يكون أمينا على هذه الجزية التي تجمع منهم والتي تسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة بحق، فقد رأى هذه الأمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ إسلامه رضي الله عنه، ثم غزواته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السرايا بعد ذلك وهو قائد على هذه السرايا، ثم بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم الصقيفة، اليوم الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وترك هذه الأمة بلا قائد يقودها من بعده قد أوصى له صلى الله عليه وسلم. فاجتمع أهل الحل والعقد في صقيفة بني سالم، وكان من شأنه هو رضي الله عنه أن جمع شتات الأمة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل هو كان من المرشحين لقيادة هذه الأمة، بل قد رشحه الصديق رضي الله عنه لقيادة هذه الأمة وخلافتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا على رجل هو يراه أنه أفضل منه، فأمرهم أن يجتمعوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان من شأنه أن أقنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليأتي وليبايع الصديق رضي الله عنه وتطمئن الأحوال ويسير الأمر بعد ذلك وتبدو الفتوحات، ويسلك أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه مسالك التقريب بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومسالك القيادة، قيادة هذه الأمة من حرب إلى حرب مع حياة الصديق وبعد وفاة الصديق كذلك في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد كان أبو عبيدة بن جراح أمينا على هذه الأمة، وقد كان قائدا من القادة الذين برزوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والذين برزوا كذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه، وكان يعد منهم من يقود هذه الأمة، وكان يعد كذلك من يصلح للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويعد كذلك من يستطيع أن يقوم بمهام التربية. بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قد اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة، منهم من كان يصلح لكي يكون قائدا لهذه الأمة وفي نفس الوقت داعيا وفي نفس الوقت مربيا ومرشدا وهاديا بإذن الله تبارك وتعالى إلى الطريق المستقيم. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه الدرجة العالية وعلى هذه النماذج الفريدة التي لم يرى التاريخ بعد ذلك مثلها، وقد جعلوا الأرض بأسرها تدين لهذه الأمة وتدين بدين الإسلام لله تبارك وتعالى. بذلوا الكثير في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه أسلم في بداية الدعوة مع بواكير العمل لدين الله تبارك وتعالى، كان له السبق، كان له السبق دائما، فقد أسلم على يد من؟ على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا من بركة هذه الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصديق فيسلم الصديق ويستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك الصديق رضي الله عنه يعلم أنه أصبح مسؤولا عن تبليغ هذه الرسالة وعن القيام بهذه المهام الصعبة، فيقوم ويتحرك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيسلم معه أفراد، ومنهم هذا الرجل الذي أصبح أمينا على هذه الأمة أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه، يسلم مع الأيام الأولى بعد إسلام الصديق رضي الله عنه، ويتحرك أبو عبيدة سرا حتى يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد الشهادتين. وبعد ذلك ومع بداية الدعوة يعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للفتنة والابتلاء والضغط والتعذيب والاضطهاد، وكان هو ممن يعذب كذلك وممن أوذوا إيذاء شديدا في سبيل دين الله تبارك وتعالى، فقد لاقى من قريش ألوانا من العذاب، بل لاقى من أهله من أبويه ألوانا من العذاب التي كانت تغري قريش بها الأبوان. قريش كانت تغري أبويه بأن يعذبا عذابا شديدا لأنه ترك الدين ولأنه صبأ كما يقولون وانتقل إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أوذي وعذب عذابا شديدا حتى اضطر إلى الهجرة إلى الحبشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك وبعد ما كان له دور عظيم وسفارة عظيمة في بلاد الحبشة وقد واجه النجاشي وكان له من شأنه أمور عظيمة، بعد ذلك يرجع مرة أخرى إلى مكة بخدعة قد فعلتها مكة وأوحت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة قد دخلت في الإسلام، فأتى الذين هاجروا من الحبشة وهم فرحين مسرورين أن قريش قد دخلت في الإسلام، ولكن عندما قدموا على أبواب مكة استشعروا هذه الخدعة وأدركوا أن قريش إنما استدعتهم لتزيل عليهم ألوان العذاب، وعانى أيضا من العذاب ما عانى في هذه المرحلة. ثم بعد ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر إلى المدينة، وهاجر هو بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر والسرور، وقد أقبل أبو عبيدة بن الجراح في الصحراء يسير مع فرقة قليلة من أصحابه رضي الله عنهم يجوزون هذه الصحراء وسط هذه الرمال يتحركون حتى التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقف بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبدو وجهه من شدة الغبار الذي علق به. تخيل من شدة سيره في الصحراء وجهه قد اغبر، شعره وجهه عينه كلها اغبرت، يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذه الحال، لكن قلبه مطمئن، نفسه ساكنة، لأنه انتقل إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح تحت رعاية وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم. وتبدأ رحلته مع الجهاد في سبيل الله، وتكون أولى الغزوات التي يدخلها أبو عبيدة بن جراح غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون امتحان عصيب في هذه الغزوة واختبار شديد لأبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه في هذه الغزوة، فقد كان يقاتل قتالا شديدا لا يستطيع أحد أن يقف أمامه رضي الله عنه، لا يستطيع أحد. تخيل رجل لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، إذا رآه الناس فروا هربوا، إذا رأوا أبو عبيدة بن جراح قد أتى إليهم ودخل عليهم، لكن رجل من هؤلاء كان يولج في الدخول على أبي عبيدة ويتصدر لأبي عبيدة، فما كان من أبي عبيدة رضي الله عنه إلا أن ضربه ضربة واحدة بالسيف ففلق هامته نصفين. إن هذا الرجل هو والد أبو عبيدة بن جراح. تخيل حجم هذه الصدمة، تخيل حجم هذه المحنة، تخيل حجم هذا الابتلاء، صورة شديدة صعبة عصيبة، لكنه يتجاوز هذه المرحلة وتكون غزوة بدر بهذه الآلام التي يعانيها أبو عبيدة بن جراح. كم كان يود أبو عبيدة بن جراح أن يسلم والده وأن يدخل في دين الله عز وجل وأن يكون من أهل النعيم وأهل الجنة، لكنه هو الذي أبى وحارب دين الله تبارك وتعالى ووقف حجر عثر أمام تحرك هذه الدعوة وهذا الدين، ولذلك قتله أبو عبيدة بن جراح ولاء لله تبارك وتعالى وبراء من الشرك وأهله. وتمر السنوات وتأتي غزوة بدر، غزوة أحد بعدها، وفي غزوة أحد يكون الأمر عصيب وشديد، فقد ابتلي المسلمون في هذه المعركة بلاء عظيما، فقد انفك الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، انفكوا من حوله بعدما كانت المعركة في انتصار وبدأت المعركة تنتهي وهم منتصرون، لكن عندما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على هذه الهضبة من على جبل الرماة، نظر إليه خالد بن الوليد وقد كان على الكفر يومئذ، هو وعكرمة بن أبي جهل وقد كان أيضا هما على الكفر يومئذ، فوجد الجبل خاليا فقفز فوق الجبل ودارت المعركة من جديد بشكل جديد، انتصر فيها المشركين على المسلمين، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة كما ذكرنا سابقا. وكم عانى النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أبو عبيدة بن جراح يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة دفاعا شديدا، حتى أنه رضي الله عنه بعدما انتهت المعركة كانت حلقتين من حلق المغفر قد دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخلعهما بثنيتيه بسنان القدام، خلعهما لم يطق أن يخلعها بيده فيؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يفضل يقاوح معها ويحاول إخراجها لكنها كانت صعبة، ولكي لا يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في أسنانه في ثنيتيه وجذبها، فخرجت وانخلعت معها ثنيتها، وقعت أسنانه التي في مقدمة، ولذلك كان عنده هتم يتكلم كما تعرفون أهتم، ولكنه كما يقولون الصحابة ما رأوا هتم أجمل من هذا، كان أهتم ولكن الكلمات كانت تخرج بشكل جميل جدا، ما رأوا يعني رجل كهذا قبل هذا. انظروا إلى حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تدور المعارك ويأتي أي تأتي بعدها معركة بعد فترة طويلة، معركة ذات السلاسل، ويكون عمرو ابن العاص رضي الله عنه هو أمير على هذه المعركة، ولكن تكون يعني المعركة فيها شدة ويحتاج إلى مؤونة ومؤازرة، فيبعث بطلب المؤونة والمؤازرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم له من يرسل له أبو عبيدة بن الجراح على جيش يقود الصديق وعمر بن الخطاب وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقودهم من أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه، حتى يصل إلى عمرو. وحينها النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى وقال له لا تختلف، لا تختلف يعني ما تختلفوش، دايما تعاونوا دايما تشاوروا، قال لا تختلف، فذهب والتقى بعمر، ولكن عمر قال له أنت مدد لي، يعني أنت جاي علي، أنت عون لي، فأنت تبع لهذا الجيش. لكن أبو عبيدة قال له إنما أنا على رجال وأنت على رجال، يعني أنا قائد جيش وأنت قائد جيش، نحن نتعاون وأنا قائد جيش وأنت قائد جيش. لكن عمرو بن العاص كان أصر أن هو يكون هو قائد الجيش ولا يكون هناك جيشين. فتذكر أبو عبيدة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يتناصح وألا يختلف، فقال لئن عصيتني لأطيعنك، لئن عصيتني لأطيعنك، يعني لو أنت عصيتني أنا راح أطيعك. لماذا؟ تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وانضوى تحت لوائه ومرت المعركة وانتصر المسلمون. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حياته معظمها في الحروب وفي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما سنرى النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه في سرية على ساحل البحر الأحمر، وكان زاد هذه السرية يومئذ جراب من تمر، جراب من تمر. تخيل كده أن السرية طلع فيها حوالي 300 واحد مثلا ومعهمش غير جراب من تمر، يعني حبة تمر في نص شوال في ربع شوال. كان زاد كل واحد من الناس تمرة واحدة كل يوم، كل يوم كانوا بياخدوا تمرة 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 لغاية آخر يوم وزعوا التمر وفضل واحد ما خدش التمر، واحد ما خدش تمرة، مش لاقين له تمراية. تخيل واحد مش لاقين له تمراية، يقول فوجدنا عناءها يومئذ، حسوا بالعناء ان واحد مش لاقي تمرة، مش لاقي ياكل، قد ايه المعاناة اللي ممكن يعانيها والجوع والتعب اللي هو ممكن يلاقيه. وبعد ذلك وفي هذه السرية يفتح الله عز وجل عليهم بآية من آياته فيرسل لهم حوت على شاطئ البحر. حوت حاجة ضخمة زي يعني سمكة ضخمة جدا كبيرة كالحوت، يسمونها العنبر، هذه وجدوها على الشاطئ، كانت ضخمة جدا، أخذوا يأكلون منها شهرا. تخيل بقى يأكلوا شهر سمك بعد ما كانوا بيأكلوا إيه؟ بعد ما يأكلوا طمراية واحدة في اليوم ويمصوها طول اليوم، لا ده خلاص هيقطعوا بقى السمك ويعملوه بقى فليه وبليه ومقلي ومشوي ومسلوق ومطبوخ، هيبدأوا ايه ينوعوا، قعدوا يشربوا من سمن هذا الحوت شهر حتى سملوا بعد ما كانوا بيمصوا ايه تمرة. تخيل واحد بيمص تمرة هيسمن، مش ممكن تجيله أنيميا. ولكن لما يبدأ يأكل بقى الحوت والسمك ويبدأ يشرب السمنة بتاعت السمك ده هيبقى أكيد هيتخن. هم بيقولوا فأكلنا حتى سمنا، انظر سمنوا من شدة ما كانوا يأكلون منه. بعد شهر كان الحوت مازال موجود منه، فأخذوا منه شرائح وشائج وحملوها معهم إلى المدينة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن ما حدث لهم وأنهم أكلوا هذا الحوت. هم كانوا في حيرة، ترى الحوت ده نأكله ما نأكلهوش؟ فعبيدة بن الجراح قال لهم لا، أنتم جند الله وأنتم مضطرون، كلوا، هذا رزق ساقه الله إلينا. وكانت هذه يعني اجتهاد من أبو عبيدة، وكان اجتهادا صائبا، فأمرهم أن يأكلوا من هذا الحوت. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم عايزين يطمئنوا، حتى يطمئن قلبهم بقى كنا بنمشي صح ولا غلط، فقالوا للنبي ما حدث وأنهم أكلوا من لحم هذا الحوت. فقال لهم هل معكم من شيء فتطعمونه؟ هل معكم من شيء فتطعمونه؟ يعني فضل معكم حاجة تدونا؟ يعني أكله كان حلال ولا كان حرام؟ كان حلال، وكمان معكوش حاجة تدهنا؟ فكان معاهم فأدفعوها للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذها. ولو ما بياخدوا من هذا الحدث انك انت جواز انك تطلب من واحد ان هو يديك حاجة، الاصل انك انت ما تسألش، اذا سألت فاسأل الله، لو انت عايز انت تطلب من ربنا. طيب افرض انا عايز مثلا واحد صديقي يعزمني على سندوتش او يعزمني على غداء او اي حاجة، ممكن ولا مش ممكن؟ قالك لو كان دوت يطيب خاطره ويريحه ويعني يبسطه فممكن انك انت تفعل ذلك، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لهم هل معكم من شيء فتطعمونه كان يقصد تطيب خواطرهم وعايز يحسسهم ان انتوا ما عملتوش حاجه غلط وان انتوا كنتوا ماشيين صح، فكان ده في ادخال سرور عليهم. وده سؤال بيقول لهم هل معكم من شيء فتطعمونه، معاكم حاجه تدونه؟ يعني اقول لك معاش سندوتش ازاي تاكله لي؟ ممكن تكون انت مبسوط قوي لما اقول لك هات سندوتش، ممكن اقول لك اديني اي حاجه تبقى مبسوط جدا ان انت بتديها لي. فلو كان دوت يدخل السرور عليك يجوز ان انت تطلبه او تساله، لا باس بهذا. فابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه قال هذه السريه في هذه الشده وفي هذه الامور الصعبه العصيبه. ابو عبيده بن الجراح استمر كما ذكرنا في غزوه وحربه اثناء عمر بن الخطاب، وكان على يديه فتح بيت المقدس كما علمنا. فتح بيت المقدس كان على مراحل كبيره، وخاض فيها ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه حروب كثيرة حتى بلغ بيت المقدس وتسلم مفاتحه على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يندفع أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه إلى بلاد الشام حيث يستكمل حروبه ويفتح بقية البلدان، لكن يقدر الله عز وجل أن تصاب البلاد بالطاعون، فيمكث أبو عبيدة بن جراح في هذه البلاد لا يغادرها، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا كنا ببلد فيها الطاعون لا نخرج منها، وإن كنا خارجها لا ندخل فيها. يعني إذا كان البلد دي فيها طاعون وإنت موجود جوه ما تخرجش خلاص، طب لو إنت بره تدخل؟ لا ما ندخلش. الذين داخل البلد يمكثوا داخل البلد، والذين خارج البلد يمكثوا خارج البلد. فأصاب البلد الطاعون وعمر وأبو عبيدة داخل البلد. عمر الخطاب يدرك أن هذا مرض وبائي وسوف يأتي على الأخضر واليابس وسوف يقتل من بداخل هذه البلدة، فأراد أن يستنقذ أبو عبيدة رضي الله عنه من هذا الموت المحقق، فأرسل إليه يستدعي، فأدرك ذلك أبو عبيدة رضي الله عنه وذكره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو عبيدة رضي الله عنه في هذا الطاعون. وعندما جلس أبو عبيدة وعندما جلس عمر رضي الله عنه بين مجموعة من أصحابه يتمنى، فكان كل واحد منهم يتمنى أمنية يعني تدخل السرور على المسلمين وتحدث الفتح لبلاد المسلمين، فكان منهم من يتمنى مالا كثيرا ينفقه في سبيل الله، منهم من يتمنى جيوشا عظيمة يفتح بها ديار الإسلام، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لكني أتمنى بيتا مملوءا برجال مثل أبي عبيدة ابن جراح رضي الله عنه أستعملهم في طاعة الله. انظر، تخيل واحد يبقى أمنيته ان يبقى عنده رجالة، مش عنده فلوس، مش عنده مال، مش عنده اي حاجة، لا ده عايز رجالة، يتمنى بيتا مملوء برجال مثل ابي عبيدة استخدمهم في طاعة الله. ابو عبيدة بن جراح رجل بأمة، ابو عبيدة بن جراح رباه النبي صلى الله عليه وسلم اعظم تربية، ولذلك بذل هذا المجهود واعطى هذا العطاء العظيم، وهذا يؤكد انك كلما بذلت في تربية الابناء فإنك سوف تجد ثمارا طيبة نتيجة هذه التربية. أما إذا قصرت في تربية الأبناء وتربية الجيل فإن الأجيال سوف تتلاحق على عوج وانحراف حتى تنحرف عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا لابد أن نهتم بقضية التربية، نربي أنفسنا ونربي إخواننا ونربي أبناءنا على دين الله تبارك وتعالى. ندخل في قصة أبي عبيدة رضي الله عنه من هذا الكتاب. فأبو عبيدة ابن الجراح كان وضيء الوجه، بهي الطلعة، نحيل الجسم، طويل القامة، خفيف العارضين. أبو عبيدة ده وصفه، بيقول إن هو كان وضيء الوجه. يعني وضيء الوجه؟ ها؟ منور، مش كده؟ وش منور؟ وضيء الوجه يعني وجهه مشرق، وجهه مشرق، تجد إن هو وجهه مشرق مش عبوث، تبص بيكشر كده دايما، تبص كده تلاقيه مقفل مش عايز يفتح شوية، لا قل له يعني يبسط وجهه، لا داعي لهذا يعني التقطيب. فكان وضيء الوجه رضي الله عنه، بهي الطلعة، بهي الطلعة عندما تراه تجد ان هو في سرور في بشر، يبقى وجهه كده هو مشرق وبهي في طلعته، مشرق في طلعته، في سرور في وجهه رضي الله عنه. عندما تنظر اليه تشعر ان هو مسرور، تشعر بارتياح، تشعر براحة نفسية، تشعر بقبول، تحس ان انت مرتاح للوجه دوت. كان بهي الطلعة، نحيل الجسم، نحيل الجسم يعني ها أظن زهلة يعني رفيع، نحيل الجسم يعني رفيع جدا، بس كان ها كان إيه؟ كان قوي. أنا هو نحيل لكن قوي، مش نحيل بقى اللي عنده ضعف وعنده بيري بيري وكلام من ده، لا ده هو قوي مع إنه نحيل الجسم رضي الله عنه. طويل القامة، قامته ممدودة، رجل طويل وقوي ووضيء الوجه، مبتسم، مشرق الوجه، خفيف العارضين، خفيف العارضين يعني هنا هو ايه وجهه يعني ما هوش فيه لحم كثير. ترتاح العين لمرآه، عندما تنظر اليه نفسك تبقى مستريح. في شخصيات كده تبص لها انت ترتاح لها، من اول ما تبص له تقول انا ايه ارتحت لك من اول نظره، مش كده؟ وفي واحد تقول له اول ما شفته كده مش عارف مالي، مش عارف صادر كده حاجه كده من لله في لله، مش كده؟ هو بقى ترتاح العين لرؤياه، اما تشوفه كده ينشرح صدرك لرؤياه، ترتاح العين لمرآه وتأنس النفس للقياه، تحس انك عارفه بقالك مده. في بعض الناس كده تقول له مش انا شفتك فين، انا فاكر بس مش فاكر انت شفتك فين بالظبط، حاسس ان انت عارفه من قبل كده. ده ليه؟ نتيجه الانس برؤيته، انك انت لما تراه تأنس برؤيته، تحس انك انت عارفه من قبل كده. ما فيش غربة، ولكن في أنس وفي يعني قرب بينك وبينه، يطمئن إليه الفؤاد، لا ينزعج في واحدة واحد شخصية تنظر إليه قلبك يتاخذ زي ما بيقولوا كده. ثم شاهدنا أهم شفته قلب اتقبض. طب إيه قلب اتقبض دي؟ يعني ما ارتحتلوش. لكن أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان لما تشوفه قلبك يطمئن، تحس بالأمن، تحس بإيه، بالراحة، تحس بالسكينة. وكان إلى ذلك رقيق الحاشية جم التواضع. الصفات اللي أنا خدناها الأولانية هذه صفات خلقية، صفات في شكله وهيئته وجسمه، لكن في صفات تانية في قلبه دي مهمة جدا. فكان رضي الله عنه جم التواضع. يعني بقى جم التواضع ده سهلة خالص، جم التواضع ده سهل، مفيش حاجة خالص، يعني متواضع جدا، متواضع جدا، وهو أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه. لكن جم التواضع، شديد الحياء، حياؤه شديد جدا، كان حيي رضي الله عنه، لكنه إذا حزب الأمر وجد الجد يغدو كأنه الليث عاديا. هو فعلا رجل متواضع وهادي جدا وكذلك يعني حيي، لكن لو الأمر اشتد ودخلنا في الجد يحصل ايه؟ توصلت ليه زي الأسد كالليث عادية. الليث اللي هو الأسد، بص لك الليث أما كأسد بينط على الفريسة بتاعته، مش شفت تفتكر ماشي يتدلع ولا بينط عليها نطة سريعة، نطة قوية. هو كده أول ما يجد الجد تبص تلاقيه زي الأسد يقفز بسرعة وقوة ونشاط وحيوية حتى يحقق مقربه رضي الله عنه. إذن الداعية لابد أن يتميز بهذه الصفات الخلقية العظيمة الهامة. الإنسان دايما الداعي لله عز وجل لابد يكون عنده حياء، عنده يعني خوف من الله سبحانه وتعالى، عنده حلم، عنده تواضع، عنده رفق، عنده لين حسب في أخلاقه، لا يكون فظ، لا يكون غليظ، كما كان هجر رسول صلى الله عليه وسلم رفيق حليم صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو يشبه نصل السيف رونقا وبهاء، يشبه نصل السيف رونقا وبهاء. نصل السيف اللي هو ايه؟ نصل السيف، نصل السيف تحتاني ولا الفؤاني؟ الفؤاني. نصل السيف الحته اللي فوق. طب نصل السيف دوت، انت بص لواحد رفع السيف بتاعه كده، هوت ايه اللي بيلمع من السيف؟ الحته اللي تحت ولا الحته اللي فوق؟ الحته اللي فوق. فهو زي نصل السيف كده، هوت واضح وحامي، اللي بيعور قوي الحته اللي فوق ولا الحته اللي في النص؟ الحته اللي فوق. فهو زي نصل السيف كده، حامي حاد قوي، يعني اول ما يمس واحد ده يقطعه على طول. فهو يشبه نصل السيف رونقا وبهاء، ويحكيه حدة ومضاء، يعني قوي في زي ما السيف بيقطع بشدة هو برضه بيقطع بشدة. وزي ما هو السيف شكله جميل وبيلمع وبيبرق، برضه أبو عبيدة له رونق. تبص كده تبص ليه بيلمع وبيبرق وليه رونق، ما هوش شخصية باهتة لكنه شخصية لامعة وشخصية متأنقة. فهنا توازن بين شخصية الداعي، بين الحدة وبين اللين. نعم هو يحتد في بعض الأحيان ويشتد في بعض الأحيان ويبقى زي السيف يقطع، وفي بعض الأحيان يكون رفيق لين حليم، هذه في وقتها وهذه في وقتها. ودوت يبين لك التوازن في شخصية الداعي لله سبحانه وتعالى، مش دايما يتنرفز، مش دايما عصبي، مش دايما متوتر، لا ده هو هادي رفيق حليم متواضع جم التواضع في غالب أحيان، لكن في بعض الأحيان لما يجد الجد بص تلاقيه على طول ما يسكتش، ياخد حقه وينصر الدين بسرعة. فهو يشبه نصل السيف رونقا وبهاء، ويحكيه حدة ومضاء. ذلكم هو أمين هذه الأمة عامر ابن عبد الله ابن الجراح الفهري القرشي المكنى بأبي عبيدة. نعته عبد الله بن عمرو ابن عمر رضي الله عنهما فقال: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك. ابن عمر رضي الله عنه بيوصف أبو عبيدة رضي الله عنه، فبيقول إن في ثلاثة من قريش، ثلاثة دول لهم مواصفات خاصة. يقول ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها، وجوه مشرقة منيرة مستضيئة، وأحسنها أخلاقا، مش مجرد شكله جميل وبس، لا وأخلاقه كمان جميلة وراقية، وأثبتها حياء، يعني بلغوا قوة الحياء، بلغوا ذروة الحياء، ضربوا المثل النموذجي في الحياء. مين الثلاثة دول؟ يقول الأول في بقية وصفهم: إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك. فبنعرف الجملة ديت، إن حدثوك لم يكذبوك، لم يكذبوك يعني إيه لم يكذبوك؟ ها؟ يعني ما بيكذبوش عليك، يعني لما يكلموك ما يكذبوش عليك. طيب لو أنت حدثتهم لم يكذبوك، يعني يعني صدقوك، يعني صدقوك، يعني هم من وصفهم إنك لو أنت كلمتهم يصدقوك، ولو هم كلموك يصدقوك لا يكذبوك، يعني عندهم أمانة وعندهم صدق. وانظر كيف كان الصدق معيار لوزن الناس، الصدق معيار لوزن هؤلاء الرجال، أكثر ما ميزهم إن هم كانوا صادقين. لو حدثوك لم يكذبوك، ولو أنت لحدثتهم لم يكذبوك. إذن الصدق ده أمر عظيم جدا، خلق عظيم لابد أن نتخلق به. كثيرا ما نجد بعض الإخوة أو بعض الأبناء اللي هو مثلا صغار في السن شوية يكذب، يعمل مثلا غلطة، يكسر كوباية، يعمل حاجة، يوم جاي يكذب. لماذا يكذب؟ لو أدرك أن الكذاب مآله إلى عقاب شديد، وأن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، وقبله أن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، أنت عايز تبقى فين؟ عايز تبقى كذاب ولا صديق؟ عايز تبقى صديق، عايز تبقى من الصادقين. ولذلك الإنسان يحسبها، أنا هكذب دلوقتي وهيعدي الموقف، لكن بعد كده الموقف هيتفضح في الدنيا والموقف هيتفضح في الآخرة، يبقى أكذب برضو؟ أكذب ليه؟ ما قيمة الكذب؟ وما هو العقاب المترتب على هذا الكذب؟ يعني لو أنت مثلا قلت أنا كسرتها، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ تخيل مثلا أنت في البيت وأنت كسرت كوباية ولا كسرت زهرية ولا عملت أي مشكلة، جم سألوا مين كسر إزاز الشباك ده؟ طبعا البيت كله خلاص خايف بقى، هيتضرب بإيه؟ هيتضرب بالنار يعني؟ ما هيحصل يعني؟ أنا اللي كسرت الإزاز، إيه اللي هيحصل؟ لو أنك تنظر إلى العقاب، وأن العقاب مهما كان في الدنيا ما هو عقاب بسيط، مهما كان في الدنيا هو عقاب بسيط، لكن لو أنت كذبت هتنجو من الموقف، لكن في الآخرة هتنجو برضو؟ هتقدر تكذب؟ بني آدم في الآخرة عشان هو كذاب ومتربي على الكذب ومتعود على الكذب يكذب في الآخرة. تقول إزاي؟ آه بيكذب في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يعرض عليه أعماله، يقول أنت فعلت كذا يوم كذا، يقول لا لم أفعل، لا لم أفعل. طب عملت كده؟ لا لم أفعل، لم أفعل. فماذا يحدث؟ يختم الله سبحانه وتعالى على فمه، لا تنطق، لا ينطق لسان، ولكن ما الذي ينطق؟ الأعضاء. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتحرك؟ الإيدين بقى والرجلين، إيدك اللي أنت كنت ساكت وما رضيتش تنطق، إيدك راح تقول أنا اللي سرقت، أنا اللي كذبت، أنا اللي عملت، أنا أنا. رجلك هتقول أنا اللي رحت. ما أنت كنت بتسأل، أنت رحت السينما؟ لا ما رحتش. أنت رحت مع الشلة؟ لا ما رحتش. متأكد أنك ما رحتش؟ لا ما رحتش. أنت بتكذب قدام ربنا؟ ما رحتش، ما عملتش. طيب مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ رجليك تقول أنا رحت، وإيدك أنا عملت، وإدنك أنا سمعت، عينك أنا شفت، جلدك أنا لمست. الله الله، كل ده العبد يقف في حيرة، اتفضح قدام ربنا سبحانه وتعالى، قدام الخلائق كلها، فيقول لأعضائه: بعدا لكنا وسحقا عن كنا كنت أناضل. بيدعي عليهم بالهلاك، بيقولهم بعدا لكنا وسحقا عن كنا كنت أناضل، ده أنا كنت بدافع عنكم، كنت بكذب عشان خاطركم، عشان ما تتحرقوش في النار. ولكن لما كان الموقف يوم القيامة ربنا ختم على فمه، وبدأت الأعضاء والجوارح تتكلم. خلي بالك كل حاجة بتعملها مكتوبة ومحسوبة، ولو ما كنتش هتعترف بيها وتتوب إلى الله عز وجل وانت في الدنيا النهاردة هتتسأل عنها يوم القيامة. كل حاجة عملتها صغيرة أو كبيرة، كل كبير وصغير مستطر، مكتوب، مسجل، مش حاجة تتنسى، مش ممكن حاجة تتنسى. كل شيء قد أحصاه الله تبارك وتعالى، كما قال أحصاه الله ونسوه. أنت بتنسى، لكن ربنا سبحانه وتعالى عز وجل هل ينسى؟ حاشا لله عز وجل، ما ينساش. كل ذنب أنت عملته انت فاكر انك نسيته وخلاص، طالما انا نسيته يبقى خلاص اللي فات مات. لا ما ماتش. مين قالك انه مات؟ ده مات في سجلك انت، مات في حساباتك انت، لكن ما ماتش عند ربنا، موجود. طب ازاي يموت؟ ازاي يموت؟ تفتكر ازاي يموت؟ ها؟ بالتوبة. بالتوبة، انك تتوب، انك تتوب. الشفاء من الذنوب بان تتوب ثم لا تعود. لما الانسان يتوب الى الله، يتوب الى الله يبقى بيمسح الخطايا والسيئات، يمسح الخطايا والسيئات فيلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئه. فالانسان الظالم لنفسه، الانسان المفرط في حق نفسه، لابد ان يتوب الى الله عز وجل ويرجع الى الله سبحانه وتعالى حتى يقف بين يدي ربه سليما معافى من كل الامراض. لا يكذب، لا يكذب. حتى موقف يوم القيامه صعب جدا انك انت تطلع كذاب قدام ربنا عز وجل وقدام الخلائق كلها. تخيل بقى ابونا ادم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد وسيدنا ابراهيم، كل الافاضل دول موجودين وانت يا عبد طلعت كذاب. دي اي فضيحه؟ دي مش فضيحه بجلاجل، دي فضيحه، فضيحه، فضيحه على رؤوس الاشهاد. لكن العبد لما يكون تائب، العبد لما يكون عائد الى ربه عز وجل يدنيه الرب سبحانه وتعالى. في فرق كبير جدا بين الانسان العاصي المذنب المجاهر بمعصيته اللي عمال يباهي على نفسه ويقول لك انا عملت وبعمل واقدر اعمل، والعبد اللي يغلط الغلطه ويتوب الى ربه وينكسر ويعود الى الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يدنيه يوم القيامه، يدني العبد، يدني العبد، يدني العبد، حتى يضع رب العزه عليه كنفة ثم يعرفه ذنوبه، يقول له تذكر ذنب كذا يوم كذا. شوف الكلام، ما هوش حساب، خلي بالك ما هوش حساب، ده تذكير. ربنا عز وجل يقول له لهذا العبد تذكر ذنب كذا يوم كذا. فالعبد الصادق اللي ما بيكذبش اللي ما بيلفش ودور يقول اذكر يا رب، اعرف يا رب، اعرف يا رب، عارف. افتح ذنب تاني، تذكر ذنب كذا يوم كذا ويوم كذا، يعني كل حاجه مسجله، تذكر ذنب كذا يوم كذا. فيقول العبد المقر بذنبه أعرف يا رب، أعرف يا رب، ويفتح ذنب ثالث، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا. والعبد الصادق دايما يقول أعرف يا رب، أعرف يا رب. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يقول سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. نتيجة إيه؟ صدقه وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان صادق مع نفسه، صادق مع ربه، تائب يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك يتعرف على الذنوب دي يوم القيامة. عارفها ولا مش عارفها؟ عارفها، بس أنا كنت ظالم لنفسي وأنا كنت مقصر وأنا كنت مخطئ وأنا كنت تائب وأنا كنت. لما يكون في منك الندم، يكون في منك الشعور بالتقصير، يكون في منك الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يسترها عليك في الدنيا ويغفرها لك يوم القيامة. كان الصحابة دول رضي الله عنهم ثلاثة معروفين بالصدق ومشهورين بالصدق. خد بالك لما نقول إن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، معنى كده إن ما كانش في أمين غيره، أو الأمانة ما كانش منتشرة في البلد غير في واحد بس. لا طبعا، دي الأمانة كانت معروفة في الصحابة كلهم، ولكن كان كل واحد بتميزه ميزة معينة. يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، ها مثله، ها متميز بإيه؟ عثمان حيي، حيي، حيي هذه الأمة عثمان بن عفان رضي الله عنه. بس كل واحد إيه له ميزة بتميزه، إن دوت ده راجل حيي، ده راجل مثلا صوام، ده راجل قواء، ده بص كل واحد متصدق منفق كذا، كل واحد ليه باب من أبواب البر هو يسلكه، مشهور به ومعروف به. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان مشهور به ومعروف به بالأمانة. دوت ما زي ما قلنا، مش معنى كده ان البلد ما فيهاش امناء زي النهارده، لا البلد كلها امناء، كلها امناء، لكن ابو عبيده كان هو الامين المتميز بصفته هذه. ابو عبيده بن الجراح كما وصفه ابن عمر رضي الله عنه، فقال ثلاثه من قريش اصبح الناس وجوها واحسنها اخلاقا واثبتها حياء، إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك. اللي هم مين بقى الثلاثة دول؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعثمان ابن عفان رضي الله عنه، وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، ثلاثة كانوا مشهورين بهذه السمات كلها. كان أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، فقد أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تخيل، أسلم في اليوم الكام؟ اليوم التاني. أبو بكر الصديق أسلم أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال له. أول واحد أسلم من الرجال كان مين؟ كان أبو بكر الصديق أول واحد أسلم. أبو بكر الصديق ما نمشي، قال لك الحمد لله أنا أسلمت، مش مهم بقى البشرية، تهلك البشرية، تموت البشرية، تكفر البشرية، مش مشكلة طالما أنا نجوت خلاص. لا، النظرة الأنانية ديت مش موجودة في أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بعض الناس بيفكر بالأسلوب ده، بالأسلوب الغريب ده، يحس إن هو مجرد ما التزم كفاية قوي كده، مفيش داعي حد يصلي، مفيش داعي حد يدخل الجامع تاني، أهم حاجة إن هو نجا، إن هو عدى. تيجي مثلا نعمل حلقة القرآن صغيرة فيها 5-6 نفر مثلا يعني، ونقعد نحفظ، وبعدين نقول أخوانا الحلقة مش عايزة تكبر ليه؟ الحلقة ما بتزيدش ليه؟ محدش بيدخل تاني ليه في الحلقة؟ أتاري الإخوة اللي موجودين في الحلقة عمالين يطفشوا الناس إزاي؟ يجي واحد يجي يحفظ، لا لا لا، شوف لك حلقة تانية يحفظ ليها. طب ليه بيعمل كده؟ أصل هو خايف لو جاب واحد تاني يحفظ هياخد من وقته. هو النهاردة بيسمع 40-30 مثلا، لما جيب واحد هنسمع ربع واحد، لما جبنا واحد تاني هنسمع نص ربع، لو جبنا واحد تاني هنسمع نص صفحة، يبقى احنا كده مش هنسمع لما تجيبش حد. طب ينفع كده؟ هل هذا الأسلوب يصلح؟ لا. إذا كنت فعلا بتحب دينك وبتحب دعوتك ما تنامش، لا تفطر زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من أول يوم أسلم فضل دماغه تفور وتغلي، هعمل إيه؟ إيه العبء اللي عليا؟ إيه الهم الكبير قوي قوي ده؟ ده أنا لازم أنصر هذا الدين. من تاني يوم يكلم أصدقائه ويكلم أصحابه ويبدأ فعلا الالتزام الحقيقي. يقول لك كان أبو عبيدة من السابقين الأولين إلى الإسلام، فقد أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر رضي الله عنه، وكان إسلامه على يد الصديق نفسه. فمضى رضي الله عنه به، يعني مضى أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق خد أبو عبيدة بن الجراح معاه ومشوا رايحين على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ كذلك عبد الرحمن بن عوف وعثمان ابن مضعون رضي الله عنهم، أخذهم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هنا أبو عبيدة بن الجراح كيف وصل إليه الخبر؟ يقول: سمع أبو عبيدة بن الجراح همسا يدور في مكة بين عدد من سادتها، مضمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث وأصبح نبيا وأصبح صاحب رسالة. فانطلق عامر ابن الجراح اللي هو أبو عبيدة يعني إلى دار أبي بكر. ليه راح لدار أبو بكر على طول؟ خد بالك، هو سمع همس كده في البلد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث وأنه بقى صاحب رسالة. لما سمع الهمس دوت وسمع الناس بتتكلم، جري على طول راح على بيت أبو بكر الصديق. ليه اختار أبو بكر الصديق؟ بيت الرسول أول واحد أسلم، مش عرفه. لا صادق صادق، ها فيش حاجة تانية؟ كان صديق أبو عبيدة، كان صديقه أبو عبيدة، كان صديق أبو بكر، هم دول أصدقاء الاثنين صحاب. فلما سمع الكلام دوت وإن في خبر عن نبوة، طب يسأل مين؟ راح لصديقه، صديقه اللي هو بيشعر فيه فعلا بالصداقة الحقة، اللي هو يشعر إن لو في نصيحة هيقولها له، لو في خير هيقربه إليه، هيدله عليه. عشان كده راح له، سأل أبو بكر الصديق إيه اللي بيحصل؟ سمعت الهمس ده، إيه موضوع الهمس ده؟ فانطلق إلى أبي بكر الصديق فلقيه واستفسر منه في مجلس طويل جمعهما، فبين له الصديق حقيقة الدعوة وسر الرسالة التي ما زالت في مهدها. أبو بكر الصديق طبعا أول ما جاله عبيدة قعد يتكلم معاه بقى، فتح معاه وعرفه بكل حاجة عن الإسلام. بس تفتكر كانت الحاجات كتير أول يعرفها أبو بكر الصديق؟ هل يعرف كتير؟ مفيش حاجة، ده لسه عارف الإسلام إمتى؟ امبارح. يعني تخيل إن امبارح لسه متعرف على الدين أنا كله، لسه واخد درس أنت امبارح، جه واحد النهاردة بيسألك في الدرس ده، تعرف تقوله؟ أنت بقى بتقعد في الدرس نايم، مش كده؟ أنت بتقعد في الدرس نايم، بتحسش بحاجة. يجي واحد يسألك في سؤال تقوله والله ما أنا عارف، والله ما أنا واخد بالي. لا، لازم تقعد كده فايق صاحي تفهم المعلومة عشان تنقل المعلومة. أبو بكر الصديق سمع كلام من النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، في يوم التاني على طول كان أبو عبيدة عنده في البيت بيسأله إيه الإسلام؟ تعرف يعني الإسلام؟ سرد له الإسلام بإيجاز ووضوح دون إخلال. قل واستفسر منه عن الإسلام في مجلس جمعهما، فبين له الصديق حقيقة الرسالة وطبيعتها وأنها ما زالت في مهدها، فعدد الذين دخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم ما يزال قليل، وتواعد الرجلان على لقاء محمد صلى الله عليه وسلم. هو رحلوا بالليل وكلمه، فأبو عبيدة اتفق مع أبو بكر الصديق إن هم يروحوا تاني يوم لمقابلة مين؟ لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم. الاتفاق ده كان بين مين ومين؟ أبو بكر الصديق وأبو عبيدة بس، حدش يعرفه، حدش يعرفه، محدش يسمع عنه حاجة خالص. بين أبو بكر الصديق وبين أبو عبيدة اتفقوا بكرة عندنا معاد. قريش كلها بقى معرفتش بالمعاد، مش كده؟ انت ممكن تاخد معاد من اخ وتبص تلاقي قريش كلها عارفة المعاد. لا، ما ينفعش كده. انا اديتك معاد، يبقى المعاد ده بيني وبينك، محدش يعرفه، محدش يطلع عليه. هكذا فعل الصديق رضي الله عنه، ادى معاد لابو عبيدة بن الجراح. ابو عبيدة بن الجراح بقى ما مشاش في قريش، يقول انا خدت معاد من ابو بكر الصديق رايحين النبي بكره، خدت معاد من ابو بكر الصديق رايحين النبي بكره. كان زمان هو الاثنين اتقتلوا، مش كده؟ كان زمان الاثنين اتقتلوا، اندعوا في مهداها. لكن ابو بكر الصديق يعرف خطورة المرحلة، ولذلك خد معاه ادى معاد لابو عبيدة، وابو عبيدة يعرف برضه خطورة المرحلة، وعلشان كده تكتم هذا الخبر مع انه معاد مفيش مشكلة. ده انا متوعد معنا واحد صديقي ورايحين مشوار، ده هو ابو بكر الصديق بالنسبة لابو عبيدة اصدقاء، ورايحين فين؟ رايحين لواحد ثالث بالنسبة لابو بكر الصديق صديقهم. يعني هو الرسول عليه السلام بالنسبة لابو بكر الصديق كان ابو بكر الصديق صديق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فهو ابو بكر الصديق رايح لصديقه، وابو عبيده بن الجراح كان عند صديقه، فصديقين رايحين لصديق ثالث مفيش مشكله. لكن سريه الامر وخطوره المرحله تخلي ابو بكر الصديق لما يدي ميعاد لواحد الميعاد ما يتنقلش، ما يتكلمش عنه، ولكن يفضل في طور الكتمان. يقول وتواعد الرجلان على لقاء محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل دار الارقم ابن ابي الارقم بعد، كان لسه الدعوه بادئه. الرسول صلى الله عليه وسلم راحش دار الارقم الا لما عدد الناس زاد، لكن لسه الدعوه واحد او اثنين، هيروح ليه دلوقتي؟ وفي اليوم التالي وجد ابو عبيده عددا من الرجال يقصدون مقصدا ويطلبون لقاء محمد صلى الله عليه وسلم. ابو عبيده في اليوم التاني اللي هو رايح فيه للرسول عليه الصلاه والسلام شاف حاجه غريبه. هو ماشي، ماشي لوحده، ومش قايل لحد انه ماشي، بس مثلا بيت الرسول عليه الصلاه والسلام هنا، فهو ماشي كده، بص لقى واحد تاني ماشي في نفس الاتجاه، وبص لقى واحد تالت ماشي في نفس الاتجاه، كلهم ماشيين ناحيه ديت. ايه الحكايه؟ شيء ملفت ولا مش ملفت؟ شيء ملفت. قالك ايه ده؟ كلهم اشمعنى كلهم ماشيين كده المره دي؟ ما الصحراء واسعه والبيوت هنا وهنا، اشمعنى رايحين كده؟ في حاجه؟ فهو ابو عبيده استشعر ان في حاجه، كل الافراد دول ماشيين ومتجهين نحو هذا الاتجاه، فالكل له نفس المقصد ويطلبون لقاء محمد صلى الله عليه وسلم. وقال اتفق الجمع على سرية اللقاء لأن الدعوة ما زالت سرا. خرج أبو عبيدة في جنح الظلام ومعه عثمان بن مضعون وعبيدة بن الحارث. عثمان بن مضعون هذا أسلم ومات سنة 2 هجرية، فخرج هو وعثمان بن مضعون وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وابو سلمة ابن عبد الاسد. كم واحد كده؟ ستة ولا خمسة؟ خمسة، دول كده خمسة. بص ابو عبيدة خرج وعثمان المضعون وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف وابو سلمة، كده خمسة. خمسة دول خرجوا اللي كلهم متوجهين الى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول مشوا ازاي؟ ابو بكر الصديق رضي عنه في يوم واحد عملي على الخمسة دول، تخيل في يوم واحد، ما كلمش أبو عبيدة وسكت، لا لا، تكلم أبو عبيدة وكلم عثمان المضعون وكلم أبو سلمة وكلم ده وكلم ده، بيتكلم كذا واحد لغاية ما خلاهم خمس انفار، وقام جاي واخدهم بالليل في جنح الظلام ومتوجهين لمين؟ لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. مش بقى عامل بقى فيها فرح العمدة، واحنا رايحين نقابل النبي، رايحين نقابل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اسلمنا، لبيك اللهم لبيك، طب طير رقبته، طير رقبته، مش كده؟ ما احنا في الاول، اول ما واحد يقول انا مسلم خلاص هيذبحوه. لا، هو فاهم، مع انه لا درس بقى سريه ولا درس امنيه ولا درس الكلام ده، مفيش حاجه من دي خالص، في فطره، فطره احنا في خطر، احنا في خطر، نرفع الرايه ونقول لك احنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاص خلينا في السر وخلينا متداريين لغايه ما دعوتنا تقوى ويبقى لنا شوكه. فاتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فعرض الرسول عليه الصلاه والسلام حقيقه الدين عليهم ودعوته المباركه، وامتدت الايادي المباركه لمصافحه النبي صلى الله عليه وسلم، وشرأبت النفوس الطاهره وتاقت الافئده وهوت الى دين الله. فكان الفوج الاول الذي نطق الشهاده امام النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو عبيده واصحابه، خمسه دول كانوا اول فوج، خمسه دول يعني فوج، اول فوج ياتم يعني لبيعه النبي صلى الله عليه وسلم ومصافحته، فكانوا القواعد الاولى التي اقيم عليها صرح الاسلام العظيم. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام اغتبط فرح وسر بهذه المجموعه وبهذه الكوكبه التي اتت اليه وانتظمت في هذه الرحله، رحله الخير وبناء الدعوه المباركه. ومضى الرجال كل الى غايته بعد ما قابلوا النبي عليه الصلاه والسلام وقعدوا معاه وتعرفوا على الدين الجديد، كل واحد انطلق لوحده ولا شله مع بعضهم، كل الى غايته، كل واحد لوحده، مش بقى عاملين تجمع فاضلين واقفين بص لاقي حد عدى من ايه التجمع ده، ده ارهاب، ده تطرف، اقفل الجامع، لا كل الى غايته، خلصنا الموعد، خلصنا اللقاء، كل واحد بينصرف لوحده، ده بينصرف من هنا، ده بينصرف من هنا، ده بينصرف هنا، الناس مبقاش عارفه ده جاي منين ولا ده جاي منين. ومضى الرجال كل الى غايته يقصد داره ويستعيد حديث محمد صلى الله عليه وسلم عن الدين الجديد، ولم يخفى الخبر عن اهل ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه. كل واحد منهم بعد ما رجع ما رجعش نام، لا لا لا، ده رجع يفكر ايه الدين الجديد، الكلام ده كلام عظيم قوي، ازاي هنخدم الدين ده، وازاي هنحمل هذه الرساله، وازاي هنبذل لهذا الدين، بيفكر من اول ليله بيدخل فيها الدين بيفكر للدين، انتبه، من اول ليله بيلتزم، من اول لحظه بيلتزم بيبدا يفكر، بيبدا يحمل هم الاسلام، ازاي هخدم الاسلام، ازاي هنصر هذا الدين، ازاي هساعد على نشر هذه الرساله، بيفكر من اول يوم، مش عنده بلاده من اول يوم بيفكر. انت بقى بتفكر في دينك، انت بتفكر في نشر الاسلام، انت بتعدي على الناس على القهاوي وعلى البحر وهنا وهنا وهنا، هل فكرت ان انت ازاي تدعوهم الى الله تبارك وتعالى، اصدقائك اللي في المدرسه وفي الجامعه وفي الشغل وهنا، كل دول انت بترى منهم انحراف، هل فكرت ازاي تدعوهم الى دين الله سبحانه وتعالى، فكرت، مجرد فكرت، هل فكرت دي موجوده؟ صعب قوي ان احنا ما نفكرش، مش كده، بنالف احنا المعاصي لما نعيش في جو فيه معاصي وما ننكرش المعاصي ديت، شويه شويه تبقى بالنسبه لك شيء طبيعي، شيء طبيعي، لكن احنا خطر جدا انك تألف المعصية. لابد ان تنكر المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره. هل انت تفكر في الدين؟ انت بتنام بالليل كده وتفكر الصبح هخدم الاسلام ازاي؟ تخيل لو كل واحد كده نايم بالليل ويفكر يا ترى انا بكرة ممكن اعمل ايه، اقدم ايه لديني، اخدم الاسلام ازاي، انصر الاسلام ازاي. دي في ناس ما بتنامش، اعداء الاسلام دول ما بيناموش، ليل نهار ورديات، مشغلينها ورديات، ازاي نحارب الاسلام؟ طب انت ما فكرتش ازاي نخدم الاسلام؟ الناس كلها بتقول ازاي نحارب، انت ما فكرتش ازاي ننصر؟ ما فكرتش ازاي ننشر؟ ما فكرتش ازاي نخدم؟ ما فكرتش ازاي ندعو لله سبحانه وتعالى؟ لو كل واحد فعلا بات ومهموم، بات ومشغول، عنده هم الدين والعمل لدين الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ان حالك بتاع امبارح يبقى هو بتاع النهارده، لا لازم يتغير، لازم يكون في جديد، لانك انت كل يوم حريص على انك تخدم الاسلام، على انك تقدم للاسلام شيء جديد، انك تدعو الى الله واحد جديد. تخيل لو كل واحد مننا دعا كل يوم واحد، ده موضوع يبقى كبير قوي، دي المساجد هتبقى ضيقه خالص، تقلقش هنجيبه مكيف ومكيفين وثلاثه بس الناس تيجي، مش كده، تقلقش بس الناس ما بتجيش ليه وما بيزيدوش ليه، لان انت ما بتكلفش نفسك انك تدعو لله عز وجل. ما هو كل واحد مننا كلف نفسه انه ضروري وحتما يجيب واحد يصلي معاه، تخيل كده، لو لازم انت الزمت نفسك ان خلال الاسبوع ده، بلاش كل يوم، يمكن مسألة صعبة قوي، خلال الاسبوع ده انا هيكون شغلتي ومهمتي ان انا هعمل مشروع، مش مشروع بقى هتاجر بقى في الكتاكيت وفي البيض والكلام ده، لا مشروع تاني، مشروع ازاي ادخل واحد في دين الله، مشروع ازاي ادخل واحد في دين الله، ماشي معايا؟ ازاي تدخل واحد الاسلام؟ ازاي انك انت تنتشل واحد من طريق الانحراف وتدخله في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ ازاي خليه يصلي؟ تخيل لو انت كل اسبوع دخلت واحد بس الجامع، يعني خلال 4 أسابيع شهر دخل 4. طب لو احنا 100، يبقى خلال شهر في كام واحد هيبقوا في الجامع؟ لا 500. انت مش عارف تحسب ولا ايه؟ 400 جداد وانت 100، يبقى 500. تخيل ان احنا في شهر ممكن يبقوا 500، طب في شهرين ممكن يبقوا كام؟ لا دي حسبة كبيرة قوي بقى، دي حسبة كبرت قوي. ليه؟ لان كل واحد من 100 دول المفترض انه يدخل واحد، بقى العملية تبقى شكلها ايه؟ خلاص ده ضاقت به من المساجد، ضاقت به من المساجد، مش ممكن تتحمله من المساجد، مش ممكن، امر صعب جدا. تحسبها دي متوالية هندسية تعرفش تجيبها، عشان تطلع نتيجتها دي مسألة صعبة. لكن احنا بنبدأ بأول خطوة، ايه المانع انك انت تدعو كل اسبوع واحد؟ يبقى هذا شغلتك. طب خليها كل شهر، كل شهر واحد. طب خليها يا عم كل سنة، كل سنة صعبة برضو. لا مش معقول، مش معقول اقول لك خليها في العمر واحد، دي تبقى أزمة. خليها في الشهر واحد، في الشهرين واحد، بس انت ابذل جهد، لازم يكون في مجهود مبذول. ابو بكر الصديق ما كانش نايم، ده في البيت وجاله ابو عبيده بن الجراح، واحنا نقول الموضوع كان ابو عبيده بن الجراح وخد وقته. خد بالك ابو عبيده بن الجراح قعد معاه ساعه ومشي؟ لا، دي جلسه طويله عرفوا فيها الاسلام. طيب وعثمان بن مظعون برضه على الماشي ولا جلسه طويله؟ طويله. واللي بعده جلسه طويله، واللي بعده جلسه طويله. وقت ابو بكر الصديق راح فين؟ خد بالك لما كل واحد جلسه طويله جلسه طويله، ابو بكر الصديق وقته فين؟ وقته بيرذل لله سبحانه وتعالى، وقته للنهار للنهار. ده خد بالك اتكلم معاهم، ولما جه الليل خدهم راح للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بالنهار شغال وبالليل شغال، يطلع للفجر شغال، في كل وقت شغال على طول، ما بينامش انسان لا ينام. يعني تخيل ان 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 الشيطان لا ينام، الداعي الى الفساد والشر لا ينام. طب وانت بقى صاحب الدين وصاحب العقيدة السليمة السوية تنام؟ طب نام، ان لبدنك عليك حقا. لكن تنام وما تقومش فيها مشكلة، فيها مشكلة انك انت تنام ما تقومش. انت لو مت هنقوله ماشي، لكن انت لسه بتصحى تاني. لكن لما بتصحى بتعمل ايه؟ ودورك ايه؟ وبتخدم الاسلام ازاي؟ ابو بكر الصديق عمره كان بيفنيه في طاعة الله سبحانه وتعالى للنهار، كان عارف ان العمر قصير، العمر قصير، مهما طال العمر هو برضه قصير. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلبك دي نذير، دقات قلبك نذير، بتنذرك، بتذكرك دايما، بتقولك الحياة دي كلها عبارة عن شوية دقايق وشوية ثواني، ممكن تموت في أي لحظة، ما تعرفش إيه اللي فاضل من عمرك قد إيه. أنت عشت ممكن تكون عشت 15 سنة 20 سنة 60 سنة، لكن فاضل قد إيه دي ما حدش يعرفها. ولذلك الصديق رضي الله عنه لازم يبذل لدين الله تبارك وتعالى كان هذا الجهد وهذا البذل العظيم من الصديق رضي الله عنه. خرجوا طبعا هم كلهم وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وتحملوا بقى الأذى اللي جاي لهم، مع ان الموضوع كان في سرية تامة، ما حدش يعرف ان ابو عبيدة راح، لكن الخبر ازاي مشي وازاي طلع ما تعرفش. عيون عيون موجودة وجواسيس موجودين كانوا بيتحسسوا الخبر. قريش كانت مذعورة جدا وكانت قلقانة جدا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خايفة من ان حجم الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد وان الناس المنتسبة لهذه الدعوة يكتروا. كانت قلقانة وكانت خايفة، خايفة من اول يوم، خايفة والنبي لسه صلى الله عليه وسلم لوحده، خايفة. ايه ده؟ ايه الخوف ده؟ ايه الرعب ده؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام لسه معهوش حد، ده واحد وبعدين بقوا اتنين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين بقى بكر الصديق كمان. ليه قريش مذعورة كده؟ ليه قريش سلطت أجهزتها كلها لمراقبة النبي صلى الله عليه وسلم ومراقبة أي حد يقرب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ خوف وقلق، قلقانة لأنها عارفة أن هي على باطل. وبمجرد بس ما سمعت الكلمات اللي بيرددها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين الجديد، قلقت، عرفت ان هو ده الحق، وانه مهما طال الزمان لابد أن ينتصر الحق ويظهر الحق وينتشر هذا الدين، ولذلك أصابها القلق. وبسرعة اتسرب الخبر لبيت أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، كل لم يخفى الخبر عن أهل أبي عبيدة وتعارض إسلامه مع رغبة أبيه، تعارض إسلامه مع رغبة أبيه، وبدت بين أمين الأمة وأهله حربا لا هوادة فيها، وحاولوا أن يثنوه عن إسلامه وقاوموه مقاومة عنيفة، فلم يتراجع ولم يتردد، لم يتراجع ولم يتردد. اسمع السطرين دول مهمين جدا، لأن هي ديت سنة الابتلاء. أي واحد غالبا بنسبة 95% لما بيلتزم بيجد صورة من الحرب داخل بيته وداخل عمله وداخل جامعته أو داخل مدرسته أو في الحي اللي هو فيه، بيجد صورة من الحرب بمجرد التزامك. أنت تفتكر كده أول ما التزمت وبدأت بقى هتربي لحيتك وهتصلي في مسجد فيه إخوة، كان إيه رد فعل البيت؟ هنسمع ولا ما فيش داعي نسمع؟ ردود أفعال البيت. طب حد ينخلينا ردود أفعاله وسمعها، مش لازم تكون حصلت معاه هو. ها تفتكر رد فعل البيت كان إيه؟ محدش عارف ولا إيه؟ إيه؟ محدش حصل معاه حاجة ولا إيه؟ دي الدنيا كلها بتتعذب. قول يا أستاذ. ها أيوة أنا عملوا غسيل مخ. أول حاجة لك عملوا لك غسيل مخ، أنت كده دخلت العلبة، أنت كده خلاص هتروح في الرجلين، هيقبضوا عليك، هيمسكوك، هي مش كده؟ ونبدأ بقى للصنع. وبعدين بقى لما يكون الأمر احلق احلق دقنك، ده مفيش ده هي لسه ده يعني مشروع لحية، قال لك برضو احلقه ما تخلوش يا اخوانا، ده لسه ما فيش اثر للحية، قال لك برضو شيلها. اشيل ايه؟ قال لك شيل، ما تخليش لحية، مقصر البنطلون ليه؟ طوله. طب هو مطوله ولا مقصره؟ هو ضررهم في ايه؟ لا طوله، لازم تخالف السنة وخلاص. انت بتصلي فين؟ وانت اصلا بتصلي ليه؟ ما انت طول عمرك بتصلي في البيت، خلاص يعني التدين نزل عليك وبقيت بتصلي في الجامع وبقيت خلاص هتعمل فيها شيخ بقى، وبكره دخلوك بقى ويقولك يا شيخ ومش يا شيخ، هتدور انت في الفلك ده؟ لا، ممنوع تصلي في مساجد الاخوه، ممنوع تروح مش عارف ايه. مين صاحبك اللي بيتصل بيك ده؟ ايه ده بدأ؟ وعرفته ازاي؟ وعرفته منين؟ وبيكلمك ليه؟ ايه اللي بينك وبينه؟ انت اكبر منه ولا هو اكبر منك؟ معاك في المدرسه ولا معاك في الجامعه؟ ويفضل الحوار ساخن شغال على طول على طول على طول. ليه؟ حرب. ماشي خليها دي بعدين. المهم الراجل عايز يطلعنا بره الموضوع. المهم ان احنا بنقول ان الحرب بتبقى ايه؟ بتبقى موجوده ومستمره. يفضل يتريق عليك ويشوفك جبت كتاب في المكتبه، يقول الكتاب ده بيتكلم على ايه؟ تقول له بيتكلم على الدين، يقول لك ما احنا عارفين الدين، ايه لازمه الكتب؟ فين الدين والدين في قلوبنا؟ ايه لازمه الكتب؟ ما تجيبش كتب في البيت، ده كتاب دين وكتاب ده كتاب البخاري. يقول لك ايه الموضوع؟ معناه المصحف خلاص، مفيش داعي للبخاري. طب انا جبت كتاب فقه وتجيب كتاب فقه ليه؟ لا مفيش داعي للكتب. وياخد الكتب ممكن يقطعها شرايط، شرايط ايه دي؟ شرايط مثلا تقول له شرايط درس، درس درس ايه؟ ومفيش شرايط الاغاني، رميتها، رميتها انت اتجنيت؟ وتفضل بقى الحرب شديده، طبعا هكسر لك الشرايط اللي انت جبتها، ويمسك الشرايط يكرها له ويكسرها له وكتب يحرقها له، مش كده؟ وتبدا الحروب تستمر بقى عليه. اي صوره من او اي مظهر من مظاهر الالتزام بيتحارب، اي مظهر من مظاهر الالتزام بيتحارب. طبعا ممكن تكون الاسره بتبقى يعني بتدعي ان هي حريصه على ابنها وخايفه لحسن ابنها يعني يتبهدل، وانه مش قد البهدله ديت، تقول له يا ابني احنا خايفين عليك، يا ابني امشي جوه الحيط عشان الحيط لو شافوك ماشي جنبه هيمسكوك، مش بقى امشي كمان جنب الحيط، جوه الحيط شقه وامشي جواه، يا ابني خليك عايش اليومين دول، يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني لو انت قد البهدله احنا مش قد البهدله، من الاخر لو انت هتستحمل احنا مش هنستحمل. وبرضه التضييق عليه، طب ليه كل ده؟ ليه الحرب الشريه دي؟ مش نافعه الصوره ديت. يبداوا بقى يزقوا عليه ولاد عمه ولاد خالته، يلا بينا نروح البحر، يلا بينا نتمشى، يلا بينا نروح السينما، يلا بينا بص عازمينك تذاكر مجانا وحاجزين لك بلكون وتعالى وبلاش وسندوتشات علينا ومصات علينا، وي وي يفضل الزن عليه الزن عليه. ولو المستوى راقي شويه انت احلق لحيتك بس ومفتاح العربيه اهو، ولو ها موبايل كمان ومش عارف بكاميرا وهنظبطك، ولو كمان وشفت لك واحده صاحبتك صاحبك خلاص يبقى كده تمام، وانت كده بقيت راجل وارع طاقي طالما هي واحده بس، اخد بالك. ويبداوا سلم التنازلات، عرض فتن علشان يتنازل ويبعد عن دينه. كل الحرب ديت ليه؟ لخوف من الاسلام، خوف من الدين. ليه خوف من الدين؟ مع ان الدين ايسر من كده، الدين ابسط من كده، الدين افضل مما هم متخيلين. ولذلك اول يوم يلاقي فيه ابو عبيده بن الجراح الاضطهاد، يقابله فين؟ الواحد يقول هيقابله بره، هيقابله من قريش. لا، ده ما كانش من قريش، ده من ابوه، من ابوه اللي جوه البيت. وقريش كانت عارفه ان الاب ممكن يعمل سلطه وممكن يعمل ضغط، ولذلك قريش تقوم جايه سايبه ابو عبيده وتمسك ابوه، تفضل تعاتبه، تقول له ما انتش قادر على ابنك، كبر عليك وعصاك وساب الدين وخرج، ما عملتوش حاجه، ما انتش قادر تكلمه، ما هو خلاص انت بيت ضعيف، هو بقى عمل راجل عليك، كبر وفرد عضلاته، ما انتش قادر تلمه. ويفضلوا يسخنوا فين؟ في الراجل. الراجل يرجع البيت، ازاي ابو عبيده، ويفضل يضرب ابو عبيده ويفضل يعذب ابو عبيده، لان قريش طبعا قامت بالواجب معاه. تبص تلاقي واحد صاحب ابوك قاعد معاه على القهوه، ازاي هيسيب الولد كده؟ هتسيبه يلتحي؟ هياخدوه في رجلين، خلي بالك. ده هي بس تبقى قاعده يقول له تعالى نقرا قران، ويقعدوا يقرا قران، وبعد كده يقول له تعالى خد الدروس، وبعد كده يلا بقى بينا مش عارف نعمل ايه ونخلي ايه ونسوي ايه، وبعد كده يتقبض عليه، وبعد كده تروح انت بقى بايه توديله الزياره في القسم، وبعد كده توديله في الترحيلات، وبعد كده توديها له في ابو زعبل. طبعا الراجل يسمع كده يتكهرب، يقول له ما انتش عارف كمان ان في ابو زعبل دول هيضربوه وهيطحنوه وهيعذبوه وهيشردوه وهيشدوا ضوافره وهيخلعوا اسنانه، يبهدلك قدام ابوك. ابوك طبعا قاعد الراجل خايف عليه، يبقى مرعوب، يقول ابني حبيبي، يطلع على البيت انت ملتحي، يقول لك امك طالق لو ما حلقتش دقنك، يا بنات اتأزمت خلاص، هتعمل ايه انت بقى؟ حط الفاس في الراس، يعني حط العقده في المنشار، هتعمل ايه؟ طبعا انت الراجل طالع سخن، حط انت اسال بقى انت بالتليفونات، طب ابويا هيعمل ايه؟ امي هتطلق، احلق دقني ولا امها هتطلق؟ دخل بقى نفسنا في حيره، ما خلاص بقت فتوى ومحتاجه علماء يتدخلوا فيها عشان يحلوا لنا الموضوع ده، احلق لحيتي ولا امي تطلق؟ ايه الموضوع؟ هنمشي ازاي في الموضوع؟ ازمه كبيره. بسبب ايه؟ بسبب ان ابوك قاعد على القهوه سمع من الراجل اللي قال وسويس الشياطين. هو ده اللي كان بتعمله قريش مع ابو عبيده، هي عملت كده، قالت توسوس له عشان يروح يعذب ابو عبيده ويضطهد ابو عبيده. لكن ابو عبيده خد بالك بقى من موقفه، هل كان بيتزحزح؟ هل كان بيتردد؟ لم يتزحزح ولم يتردد. وده الموقف اللي احنا عايزينه، ان مهما كانت الاضطهادات كتيره، ومهما كانت صور التعذيب كبيره، ومهما كان الايذاء شديد، اهم حاجه انك انت لا تتردد ولا تتزحزح عن موقفك. فمع بداية الالتزام الحق يبدأ البلاء، فهي سنة كونية ماضية. قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ورقة ابن نوفل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع منه ما نزل من الوحي، فقال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعني في إخراج، يقول ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتبه، فقال: أو مخرجي هم؟ هيحصل أنهم فعلا قومي يخرجوني، أهلي يخرجوني يطردوني، عشيرتي تطردني، أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أي واحد يأتي بمثل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام هيعادى من الجهلة. أعداء الدين سوف يحاربونه وسوف يعادونه. لم يخفى الخبر عن أهل أبي عبيدة، وتعارض إسلامه مع رغبة أبيه، وبدأت بين أمين هذه الأمة وأهله حربا لا هوادة فيها، وحاولوا أن يثنوه عن إسلامه وقاوموه مقاومة عنيفة، فلم يتراجع ولم يتردد. انتبه للموقف، مع هذا الضغط الشديد لم يتراجع ولم يتردد. احيانا مع شده الضغط عليك تقوم جاي تتراجع سنه، لا، طالما انت خدت خطوه لقدام، طالما انت التزمت التزام الحق، لا تتراجع، لا تتردد، ولكن اثبت على هذه الخطوات التي اخذتها، وتعامل مع الموقف بهدوء وبلباقه وبحوار هادي، بحيث ان انت تكسب الموقف، ما يحصلش بينك وبين اهلك، بينك وبين أصدقائك بينك وبين معلميك ما يحصلش صدام، ما يحصلش صراع. اثبت على موقفك، ولكن كن مؤدبا، احرص دائما على التزام الادب حتى لا يؤاخذك الناس. ساعات الناس تقول لك ايوه انت على حق، بس انت ما كنتش مؤدب، انت الفاظك كانت غليظه، انت اسلوبك كان وحش. طب لا، ما تخليش حد ياخد عليك الفرصه ديت، دايما خليك انت مؤدب، خليك صاحب دين، خليك صاحب قيم حتى لا يعاتبك احد. فلم يتراجع ولم يتردد ولم يساوره شك فيما فعل، ما شكش، ما قالش يمكن انا صح ولا غلط، طب الخطوه اللي عملتها دي كانت مظبوطه ولا لا، طب هو التزامي دوت فعلا ده كويس ولا انا كده صح ولا غلط. لا، ما فكرش، لانه موقن انه على الحق. طالما انك اتبعت الطريق، اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل بكتاب والسنه، لا تتردد، انت على الحق. ولذلك ابو عبيده بن جراح لم يساوره شك، هل انا على حق ولا على باطل؟ قعد يفكر بعد الضغط. ما انت بتفكر امتى؟ هو انت بتفكر قبل الضغط ولا بعد الضغط؟ ها، تفتكر بتفكر امتى؟ بعد الضغط، لانك انت ماشي عادي مفيش مشاكل، لما يضغطوا عليك تبدا تفكر هو انا غلط ولا صح. ابو عبيده بن جراح رضي الله عنه لم يساوره شك في صدق هذا الطريق الذي يسلكه. ولذلك الانسان اذا التزم مع اخوانه بدين الله تبارك وتعالى، يعمل بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه، اذا هو على الطريق، يثبت ولا يتردد ولا يساوره شك فيما فعل. ووصل الامر الى حد المقاطعه، اهله بداوا يقاطعوه، محدش يكلمه، محدش ياكل معاه، محدش يشرب معاه، يدخل يسلم عليه ومحدش يسلم عليه. تخيل، الكفار هم اللي بيقاطعوا المسلمين. ده المفترض انك المسلم هو اللي يقاطع الكفار، لكن الحال ان الكفار هم اللي كتير، والكفار بيضغطوا عليك انت كمسلم فيقاطعوه. فوصل الامر الى حد المقاطعه، فلم يعر بالا، مش هيقدموا لي اكل مش مشكله، مش هيغسلوا لي هدومي مش مشكله، مش هاكل الهدوم مش مشكله، مش هيشتروا لي هدوم جديده ولا مشكله. خد بالك، لم يعر بالا، دايما خلي القضايا اللي ملهاش لازمه الهيفه خليها تعدي، مش مهم مش مهم، اهم حاجه ان دينك ما يتهزش، اهم حاجه ان مبدأك وعقيدتك لا تتغير. فلم يعر بالا رغم المقاطعه شديده. ممكن تكون انت شاب ما بتشتغلش، وانت محتاج مصاريف المدرسه، ومحتاج تلبس، ومحتاج تاكل، ومحتاج تكوي هدومك، ومحتاج مواصلات، ومحتاج تصور ورق، ومحتاج تشتري كتب، ومحتاج كل ده ممكن يتمنع، ممنوع 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 ممنوع. لما تبطل اللي انت فيه ده، لما تبطل اللي انت فيه، طب تعمل ايه؟ تبطل اللي انت فيه ولا تصبر وتربط الحزام على بطنك وتتحمل؟ لابد ان انت تصبر، لابد. ابو عبيده لم يعر بالا، فكرش الموضوع ده خالص، عرف ان رزقه عند الله سبحانه وتعالى، هيجيله هيجيله، ما يقلقش. وعرفت ان رزقي لن ياخذه غيري، فاطمئن ايه؟ فاطمئن قلبي، رزقك عند الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله سبحانه وتعالى يوم خلقك بعث الملك ينفخ فيك الروح، وانت في بطن امك ينفخ فيك الروح، ويكتب اجلك، ويكتب ايه كمان؟ ويكتب رزقك، رزقك يكتبه الملك، وهو يكتب عمرك. يعني كما ان الاجل مكتوب، حد يقدر يزود الاجل لحظه؟ ممكن. حد يقدر ينقصه لحظة؟ مش ممكن. حتى لو واحد زقك من الدير العشرين، ممكن تنزل على الأرض تضحك وتقول هو إيه اللي جرى، ويبقى الأمر بسيط جدا بالنسبة لك. تيجي تعدي الشارع، عربة تخبطك وتموت، قدرك لسه في دقيقتين ثلاثة، محدش يقدر يموتك قبل وقتك. كما أن الأجل لا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، كذلك الرزق لا يستطيع أحد أن ينقص منه أو يزيد فيه. ولذلك انت تسعى بس، تاخد بالاسباب وتعمل، وربنا سبحانه وتعالى يرزقك الرزق الوفير، او رزق قليل لكن فيه بركه وفيره. لان الرزق احيانا يكون كتير واحيانا يكون قليل، ممكن الرزق القليل ده يكون فيه بركه كتيره جدا. اهم حاجه انك انت تاخد بالاسباب وترزق الرزق المباح، الرزق الشرعي. فلم يعر بالا رضي الله عنه بكل الضغوط التي احاطت به، واشتد اهله عليه، ولم يتركوا شيئا يثنيه عن الإسلام إلا وقد فعلوه. تخيل، أهله، مش الحكومة اللي بتخطط له، خلي بالك، مش قريش هي اللي عمالة تحبسه، لا لا لا، قريش قاعدة في مكاتبها ما بتفكرش في حاجة. بس عملت إيه الأول؟ مسكت الأب، شدت ودنه، ابنك ده هيمرمطك وراه، هيوديك في داهية، ابنك ده اللي هيسجنك، ابنك ده. طبعا الراجل خايف على نفسه ويقول لك هو فيش غيرك، لسه أخواتك عايز ربيهم، مش كده؟ عايز اربي اخواتك، اسكت انت وشاف على نفسك اخواتك. ويبدا الضغط، الاب هو اللي هيضغط والام هي اللي هتضغط. بيقول لك لم يتركوا شيء يثنيه عن الاسلام الا وقد فعلوه. تخيل لما الاسره تقعد تفكر كده، ايه اللي ممكن يبعد الولد عن الاسلام؟ حاجه صعبه قوي. هو ممكن الاسره تقعد تفكر هو ايه اللي يبعد الولد عن الاسلام؟ ممكن يقعدوا يفكروا ايه اللي يبعد الولد عن الالتزام. يقول احنا عايزينك تصلي بس، مش لازم تتدين قوي، يعني مش لازم تبقى متدين قوي، كفايه تصلي. احنا نقوله برده الصلاه حلوه، ولو انت صليت بس كويس برده، لكن انت صليت بس يبقى بعد كده مفيش حاجه. ما اصل هي اسكان ان انت الخطوه اللي انت واخدها هي خطوه واحده. طب لما تيجي ما تعملش الخطوه دي، تبقى انت ايه حظك من الاسلام؟ قال الاسلام صلاه وبس. ولذلك اهل ابو عبيده ما تركوا طريقا يثنيه عن الاسلام الا وسلكوه. انت بقى تفتكر بيحصل معاك كده في البيت؟ ده انت متدلع مش كده، ولا حد بيعمل لك حاجه، اقصى ما فيها يقول لك ما تتاخرش قوي كده، مش كده؟ ما تتاخرش، او خلي بالك من نفسك، او ما تمشيش مع حد وحش، او ما تمشيش مع ناس ارهابيين، اقصى حاجه. عمر حد في البيت مثلا خنقك ولا شنقك ولا حطك في حصيره ولفك ولا تحتيك بالفحم؟ لا، ما تضحكش. عملوا كده في موسى بن عمير. تخيل موسى بن عمير ده يتلف في الحصيره، حصيره يتلف في الحصيره ويتولع النار، ويقوم جاي مرمي في الحصيره بالحصيره بتاعته فوقيها على الدخان، يطلع الدخان على جسمه ويشويه. عارفين الرنجه اللي بتاكلوها؟ تخيل بقى ان الرنجه بتعمل كده. تخيل بني ادم لما يبقى كده حر قد ايه وخنقه قد ايه، ومين اللي بيعذبه؟ ده اهله، اهله. ما هياش قريش، خلي بالك، لا دي اهله. قريش نجحت في انها تخلي كل ولي امر يضطهد ابنائه. قريش نجحت في كده، ان خلت كل ولي امر هو اللي يضطهد ابنائه، هو اللي يقوم بتعذيب ابنائه. ولذلك اهل ابو عبيده لم يتركوا طريقا يثنيه عن الاسلام الا وسلكوه. كل أسرة تفكر بمعرفتها، الأسرة دي ممكن تضغط إزاي. ولذلك تجد أساليب الضغط على الإخوة مختلفة. ده أبوه بيضغط عليه بطريقة معينة، ده أبوه ياخده الشغل من الساعة 6 الصبح للساعة 12 بالليل، هو كده منعه عن الإرهاب، هو كده حممني التطرف، مش كده؟ حممني التطرف. والاسم أنا بعلمه صنعة، بعلمه عشان يبقى الراجل يطلع راجل يكسب من عرق جبينه. طبعا هو هيموت يعني، لازم يعني من 6 ل 12 ولازم من 7 ل 12 بالليل دي لازم تطحنه، وبعد كده دراسه، وبعد كده وبعد كده الولد هيتعلم دينه امتى. ولما يطلع ابنك دوت بقى يشم البودره وياخد الابره، راح تعمل ايه حضرتك ساعتها؟ ساعتها هيسرقك وانت موقف الدكان من 6 ل 12 بالليل، عايز الابره وعايز البودره، هياخد فلوس منين؟ من الدرج، من الدرج، مش كده؟ يبقى انت اللي جنيت على نفسك. لكن لو انت ربيته وسبت ياخد حظه من الاسلام، يبقى انت كده بتحمي نفسك. ولما حضرتك تموت كولي امر، لما تموت هيبقى ولد صالح يدعو لك، بدل ما يبقى ولد طالح يدور في الميراث وياخد الفلوس اللي انت تعبت فيها وجمعتها وحوشتها وحاربت علشانها، ياخدها هو يشتري بيها البودره ويشتري بيها الليه ويشتري بيها ويعيش ايامه بقى، ايام الضلال اللي انت كنت سبب فيها، واللي انت حطيت حجر اساسها، واللي انت هتشيل وزرها. يبقى انت في الدنيا حرمته من الطاعة والعبادة، وفي الآخرة انت عمال تكتوي بنار جهنم بسبب هذا الباب، باب الشر اللي انت فتحته على أبنائك. ولذلك كل واحد يتقي الله في أبنائه ويعلمهم ويربيهم ويقدمهم إلى بيوت الله عز وجل حتى يتربوا وحتى يتعلموا الدين والإسلام. أهل أبو عبيدة لم يتركوا طريقا يثنيه عن الإسلام إلا وفعلوه. تخيل حاجة عجيبة، مفيش ولا باب ممكن هم يعملوه إلا وعملوه. أفكار شيطانية، كل واحد قاعد يفكر إزاي يمنع ابنه عن الالتزام وإزاي يبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو عبيدة رضي الله عنه كان لا يأبه لهذه الأمور. يقول ولم يتركوا شيئا يثنيه عن الإسلام إلا وقد فعلوه، إلا أنه تماسك ولم يضعف رغم أن الضغط عليه شديد، لكن هو عمل إيه؟ تماسك ولم يضعف رضي الله عنه. فقد كان أبو عبيدة قوي الإيمان. أبو عبيدة تمسك إزاي؟ إيه اللي خلى أبو عبيدة يثبت؟ قوة إيمانه، قوة إيمانه. ولذلك الإنسان لما يلتزم لابد أن هو يسعى كيف أقوي إيماني، كيف أقوي قلبي، أي إزاي قلبي يبقى عامل بذكر الله عز وجل، إزاي أبقى محب لدين الله تبارك وتعالى. احرص على زيادة الإيمان في قلبك بالعمل الصالح، كثرة الأعمال الصالحة، كثرة قراءة القرآن، كثرة قيام الليل، كثرة الصيام، أعمال البر دايما، هذه الأعمال تزيد الإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالإنسان إذا أطاع ربه سبحانه وتعالى زاد إيمانه، وعندما يزيد الإيمان يقوى الإيمان في القلب ويصمد عليه ويثبت عليه. كان أبو عبيدة لا يتزحزح ولا يتردد أمام هذه الأشياء، وما ذاك إلا لقوة إيمانه. قوة إيمانه دي كلمة عجيبة قوي. هو أبو عبيدة أسلم بقاله كم يوم؟ هل يحسبها لي كده؟ كذا أيام أو يومين يدوبك، تخيل كده. أول يوم قبل أبو بكر الصديق، تاني يوم راح للنبي صلى الله عليه وسلم، ثالث يوم أهله عرفوا، رابع يوم بيضطهدوا. وإيمان قوي، إيمان إيه ده؟ إيمان تولد في ساعات. هذا يجعلك تدرك أن هذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلب يبقى كافر امبارح، لو الصبح يبقى مؤمن على طول. هما مؤمن آل فرعون دول كانوا إيه؟ هي الصحراء دول أصلا كانوا إيه؟ دول كانوا صحراء. أئن لنا لأجر إن كنا نحن غالبين؟ لما ألقوا قالوا بعزة من؟ قالوا بعزة فرعون. تخيل، هما دول اللي يقولوا آمنا برب العالمين، هما دول يقولوا آمنا برب العالمين. سبحان الله، إيه التغير ده؟ إيه التحول ده؟ هذا يجعلك تدرك أن القلوب كريشة في فلاة، كريشة في فلاة يقلبها الله كيف يشاء. شوف ريشة في صحراء لما تهب عليها الريح تتقلب إزاي؟ عم تقلب، تخيل. وشفتش ريشة بتطير في الصحراء؟ ريشة في صحراء والهواء قايم عليها بتتقلب إزاي؟ هكذا القلوب، من الذي يقلبها؟ الله سبحانه وتعالى. ما تجوش بقى تقول ده قلبه قاسي، قلبه عاصي، ابذل مجهود معاه بسيط، استعن بالله عز وجل تجد الفرج وتجد اليسر. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، القلب اللي كان بالامس يشرك بالله عز وجل النهارده بيصبر على الاذى ويتحمل البلاء بجميع اصنافه، من اهله ومن عشيرته ومن قبيلته، اللي هو متاكد انه كان لازم يجد العون من اهله، وجد ضد كده، وجد الحرب من اهله، ومع ذلك صبر. هو الانسان لما يلاقي ان اهله ما بيساعدهوش تفتكر هيقول مين اللي هيساعدني؟ ما خلاص، طالما اهلي ما ساعدنيش حد بره يساعدني، هيجي له نوع من الياس والاحباط. لكن ابو عبيده لم يرى على ذلك بالا، مهتمش، ما شغلش باله، لانه كان قوي الايمان، كان قوي الايمان، كان مخلص القلب، كان صفي النفس، مخلص القلب، مؤمن الله سبحانه وتعالى، صفي القلب، فلم يتأثر بتهديد أبيه ولا بوعيد أهله. وحاولت قريش زيادة الضغط ليرجع أبو عبيدة، يعني كل دوت مش مكفيهم، عايزين يزودوا الضغط أكتر من كده. حاولت قريش زيادة الضغط ليرجع أبو عبيدة عن الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ده بيراقبوا واحد واحد، يعني هم كده عرفوا أبو عبيدة، فرحوا لأبو عبيدة وعمين يحاربوه. ايه ده، قاعدين للمسلمين كده بيترصدوا حركة المسلمين بهذه الدرجة؟ نعم، وهذا يدل على خوفهم من هذا الدين الجديد. فجعل الأشراف منهم يعيرون عبد الله بن الجراح، يعيروا عبد الله بن الجراح اللي هو مين؟ اللي هو والد أبو عبيدة، اللي هو والد عامر، بيعيروه. يعيروه ايه بقى؟ يقولوا له إن ولدك أبا عبيدة دخل في دين الإسلام وخالف أمرك، خالف أمرك. خد بالك، خالف أمرك دي كبيرة قوي، كبيرة قوي عند المسلمين، عند العرب، كبيرة قوي عند العرب. زمان لما كان أي واحد يخالف أمر أبوه تبقى دية كارثة، كارثة. طبعا النهاردة بقى وإنا لله وإنا إليه راجعون، مين بيطيع أمر أبوه؟ تبص تلاقي إيه؟ ندرة، مش كده؟ ندرة هي اللي بتطيع، والأصل إن الباقي بيعصي. لا، ده كان العرب عندهم إن واحد يعصي أمر أبوه ده عمل جريمة كبرى يعاقب عليها القانون الوضعي، قانون قريش. عشان كده لما هم يعيروه قالوا له أنت ابنك ما بيطيعكش، ابنك خرج عن طوعك، ابنك ما بيسمعش كلامك. أنت تقول دي حاجة بسيطة قوي، لا، ده ضغط نفسي جامد جدا. يعني بيقولوا له أن أنت ملكش قيمة، أنت ملكش مقدار، أنت مش قادر تعمل حاجة مع ابنك، تخيل لما واحد يجي جنب ابوك كده ويقولوا له انت ما انتش قادر تعمل حاجه مع ابنك، ابنك هيوديك في داهيه وانت هتتفرج عليه، ها ابوك هيسكت؟ اظن مش هيسكت طبعا، هيرجع عليك في البيت ويظبط لك العمليه خالص، طخ 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 لغايه ما ايه يعني ترجع عما انت عليه او تصمد. فكان يقولون ان ولدك ابا عبيده دخل في دين الاسلام وخالف امرك واتبع محمدا في دينه الذي يخالف دين ابائنا واجدادنا، فماذا انت صانع؟ هتعمل ايه؟ خد بالك شو التحريض، يقول ابنك عمل وعمل وعمل مش كده وخلاص، لا مستنين منه حل، مستنين منه رد فعل، مستنين منه خطوه ايجابيه اكتر من اللي عمله، اكتر من اللي عمله. بيقولوا فماذا انت صانع؟ ناوي تعمل ايه؟ ايه الافكار الجديده اللي عندك اللي هتعذب بها ابنك عشان تمنعه عن دخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فماذا انت صانع؟ تعمل ايه؟ طبعا الراجل يقعد يفكر ويبدع عشان يخترع حاجه جديده يضغط بيها على ابنه. ومنذ ان اسلم ابو عبيده خلع كل ما ورثه من مخلفات الجاهليه. اول ما اسلم ابو عبيده خلع كل ما ورثه من مخلفات الجاهليه. مهم جدا لما انت تلتزم، انت بتلتزم ازاي بالظبط؟ في واحد بيلتزم ويفضل زي ما هو، يعني يفضل زي ما هو، زي ما هو، اصدقائه هم هم، افكاره هي هي، امنياته ورغباته هي هي، اهتماماته وانشغالاته هي هي، مشاويره وفسحه هي هي، فرجته وضحكه ولعبه هو هو، مفيش تغيير، تغيير في الشكل بس، ان هو قام جام رب دانه شويه وجاي لابس قفطان وقام قصره كمان، يعني ظبط نفسه على السنه وقال لك انا كده ملتزم، انا كده ملتزم، وتبص تلاقيه لسه بيتعامل بالربا، انت كده بقيت ملتزم، تبص تلاقيه لسه ليه علاقات مع البنات، انت كده ملتزم، تبص تلاقيه لسه بيطلق بصره ما بيغضش بصره، انت كده ملتزم، لسه بيعمل معاصي ومنكرات وانت كده بقيت ملتزم، ليه شله بيسهر معاها وبيحكوا وبيهرسوا وبيهرجهم ويشربوا سجاير قدامه وممكن يشرب سجاير معاهم واحده فلتة، هو كده ده ملتزم؟ الالتزام الخارجي ده غلط، مش ده الالتزام اللي احنا عايزينه. المفترض الانسان يلتزم كله كله، ادخلوا في السلم كافه، خذوا ما اتيناكم بقوه، الاسلام ظاهرا وباطنا، ما ينفعش ان انت تبقى صورتك من بره اخ ومن جوه فخ، ما ينفعش، لازم تبقى اخ جوه اخ، يعني اخلاقك اخلاق اخ، سلوكك سلوك اخ، تيجي انت مثلا تبدو السلوكيات، خد الاخوه كده وروح العب ماتش كوره، ياه تبص ليه بيكسروا وناقص يشتموا، ناقص يشتموا، دي اللي فاضله عشان ايه؟ عشان حته كوره، هي دي اخلاق؟ دي هي دي اخلاق؟ سلوكيات طبعا سيئه. نيجي نتعامل مع بعضنا بالبيع والشراء، تجد بقى الحده والشده والقسوه والجفوه في البيع والشراء، نستلف من واحد قرشين عشان نرجعهم عايز لك سنتين، وتفضل انت تشحت وراه عشان يرجع لك الفلوس انت اللي هو استلفها منك، هو دي اخلاق؟ الالتزام، اين الالتزام؟ ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه كان ملتزما، عشان كده كان خطير، عشان كده قريش كانت بتهابه، عشان كده قريش كانت عايزه تقضي عليه باي طريقه، توسوس لابوه، هي تبذل مجهود، لان النوعيات دي نوعيات ملتزمه، مش اخ ولسه بيكذب، اخ ولسه بيسرق، اخ ولسه بيسمع الاغاني، اخ ولسه نغمات الموبايل بتاعته اغاني وموسيقى واشياء ساقطه وهابطه، انت بقيت اخ ازاي؟ اخ لازم يتغير كله، كله لازم يتغير، من شكلك لقلبك لازم تتغير، كل حاجه تتغير فيه. اخ ولسه مربي ضفر ده طويل ليه؟ يقول لك بهرش بيه، خلاص يعني جيت لك ارتكارية ولا عندك جرب؟ قص، التزم بالهاجي، التزم بالسنة. أخ لازم تدور إيه هي معالم الإسلام الظاهرة والباطنة عشان التزم بيها ونفذها وطبقها عشان يبقى فعلا على الهاجي. لابد أن أنت رجل مسلم، أين صلاتك وحفاظك عليها؟ أين السنن؟ أين صيامك؟ ما الذي يفرق بينك وبين الرجل الذي لم يلتزم بعد؟ إيه الفرق بينك وبينه؟ ده أنت أحيانا تروح مثلا تشتري المحل، تجد الناس بتتعامل معاملة طيبة جدا وحسنة جدا، والبياع يتبسم في وشك ويقول لك ده انت شرفتنا، والله ده انت نورتنا، اي حاجة توصل لك الطلبات للبيت، وهو تلاقيه راجل عاجي، وتبص لها مثلا في جهة اخرى اخي بقى قاعد مثلا على المكتب ومتنشن، ما خدت حاجتك؟ طب يلا اتكل على الله بسرعه عشان الزبائن اللي وراك. وبص تلاقيه فظ في معاملته وقاسي في معاملته. طب ازاي الناس تقبل عليك؟ اين البسمه؟ اين البشر؟ اين السرور؟ اين معامله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان سهلا، كان سمحا، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. اين هذه المعاملات؟ فنحن نريد شخصيه اسلاميه، انسان متغير كله. ولذلك انت لما تيجي تلتزم تبدا تفكر بقى انا دلوقتي بحب ايه. حتى الماكولات اللي انت بتحبها ممكن تتغير، المشاوير اللي انت كنت بتروحها والفسحه اللي انت بتروحها ممكن تتغير. ممكن تكون انت راجل كنت دايما بتصيف مثلا في راس البر مثلا، او مرسى مطروح، او في مارينا، او اي حته من المليانه او بيئه بتروح انت. طب انت راجل التزمت، هتروح برضه للاوبئه دي مره ثانيه؟ بس انا عايز اروح البحر يعني. يعني هتروح للاوبئه؟ ما انت هتروح البحر ماشي، هتروح للاوبئه دي تاني مره ثانيه؟ هتروح للاوبئه دي؟ لا خلاص انت لازم تغير. هتروح البحر اه، لكن هتشوف بقى مكان لمواصفات جديده. ايه ده، هو في الاسلام كمان بحر مواصفات جديده؟ اه، بحر ما فيهوش نساء، بحر ما فيهوش عريانين، بحر ما فيهوش تبرج. ممكن تنزل البحر وتطلع من الميه ببساطه، لكن تنزل بحر نساء وعري ورجاله عريانين كل دوت، ده بحر ايه ده؟ ده بحر المعاصي والذنوب. لكن الانسان يروح، نعم يذهب يعف نفسه. يعني ايه يعف نفسه؟ يروح ما يعينه ما تتبصش على حاجه غلط، على حاجه حرام، يمتع بدنه ويتريد ويرجع ويستحمى ويرجع في اماكن ما فيهاش الاختلاط، ما فيهاش كذا. او يقول لك هو فين؟ هو في حته كله مزدحم. خلاص غير المواقيت، غير التوقيت، انزل الفجر بدل ما تنزل الظهر، بدل ما تنزل العصر انزل بالليل. غير الوقت اللي تنزل فيه الميه، بحيث انك انت تعمل اللي انت عايز تعمله في وقت ما فيهوش معاصي، ما فيهوش ذنوب. انت عايز تروح تشتري ملابس، كنت بتروح تشتري من شارع كذا وشارع كذا وشارع كذا اللي مليانين عري وفسوق وفجور. خلاص بقى انت راجل التزمت، يوم ما تحب تروح تشتري بنطلون وقميص، يا اما هتبعت حد يشتريهم لك، يا اما انت تروح في حته يعني تغمض وتحسس كده لغايه ما توصل للمحل تاخد اللي انت عايزه وتمشي، مش تروح تتفرج على البشر اللي في الشارع رايح وشارع جاي. انت التزمت، لازم يكون في تغيير. سلوكك لازم يتغير كله، كلامك بقى واخلاقك. قبل كده كنت انت في البيت عمال تزعق وتهيص وتهرج وتزعل امك وتزعل ابوك، طب بعد الالتزام تفضل برضو كده؟ هوت منظرك بقى انت بالظبط بقى لما تروح تزعل امك وابوك في البيت وتعق والديك، اكنك بالظبط انت القديم بس خدت وش دوكو. عارف وش دوكو؟ وش البويه، بويه اخ، بيت اخ، حطوك وش كده هوت، قال لك بدل اصفر واحمر واخضر، لا ايه ده، ده لون اخ، حطوا عليك لون اخ. طلع فيه بقى هو بيعمل كده، طلع لحيه وطلع قفطان ابيض وطلع قفطان متقصر، كل ده في وش البويه. طب وبعدين؟ من جوه زي ما هو، السوس والامراض والدود كل البلاء جوه. لا احنا عايزين تغيير جذري، تغيير جذري. بنيان ده يتهد ويتحط بنيان جديد، نحط اعمده جديده، نحط حيطان جديده، نحط بقى كله جديد في جديد. حسب ايه؟ حسب تعاليم الاسلام، حسب تعمق. الامر ده مرهق، مرهق، متعب، متعب، ياخد وقت، ياخد وقت، لكن بعد كده انت قاعد في مكان صلب قوي. ابو عبيده بن الجراح كان قوي الايمان صفي القلب. ازاي حصل على قوه الايمان دي وصفاء القلب في خلال يومين؟ ازاي في خلال يومين وانت مسلم بقالك سنوات وما انتش قادر تحصل صفاء القلب ولا قوه الايمان؟ مش كده؟ صفاء القلب وقوه الايمان مش قادرين نحصله، وبقالك قد ايه مسلم؟ ابو عبيده يومين وقوة إيمان وصفاء قلب، لأنه صادق. والصدق ده عنصر مهم جدا. طول ما أنت صادق في التزامك وعايز فعلا تبقى أخ، فعلا عايز تبقى ملتزم، هتبص لنفسك بتبذل مجهود أنك تتغير. عايز أخلاقك تتغير، دايما كنت متعود تشتم خلاص بطلنا، دايما متعود تحلف بالنبي وبابوك وبأمك خلاص بقى بطلنا، بقينا نحلف بالله وبس. كنت تلبس الخواتم والإنسيالات والسلاسل خلاص بقى إلغي وامنع، كل حاجات دي حرام، شيل شيل شيل. كنت تلبس الحظاظات وشيل. انت بتغير نفسك، بتعرض نفسك على الاسلام حته حته من اول راسك لغايه رجليك. حلقتك ديت، حلقتك دي موافقه للاسلام ولا؟ شوف بقى الحلقات بقى، حلقه الكابوريا وحلقه الفاسوليا، لا وحلقه جديده ما شفتوش انت الحلقه الجديده دي، لسه شايفها النهارده. بس الغريب اللي شفتها واحد بيصلي، حلقه ايه دي يا اخوانا؟ حلقه ابليس. تخيل بقى، والراجل كان بيصلي في الجامع، بقيت مستغرب من الزواجيه، حلقه ابليس، حلقه ابليس دوت، مش عارف عامل شعره ازاي وعامل له اكنه قرنين كده اهو. قلت سبحان الله، سبحان الله، ربنا كرمك وخليك احسن البهايم، انت تحط قرنين ازمه. المشكله ان احنا بس كدنا بيصلي بيصلي، ازدواجيه غريبه. لكن انت وانت بتصلي اعرض نفسك على الاسلام، حلقتك ديت صح ولا غلط؟ صح خلاص عادي، غلط يبقى غلط اعمل ايه يعني فيها؟ ده انا لسه حلقها، وحلقه ابليس ب 10 جنيه و 15 جنيه احلق اقرع زيرو، خلاص يلا زيرو، ايه المشكله؟ زيرو لبيك اللهم لبيك، خلص نفسك مفيش مشكله. انت روحت عملت عمره مش هتحلق؟ افرض يا اخويا مسكك في كمين ممكن يحللك شعرك، اعتبر نفسك متخلف عن الجيش وحللك شعر، افتكر نفسك روحت تحلق الراجل ناسا وحلق لك، في مشكله؟ ايه المشكله انك انت تحلق طاعه لله سبحانه وتعالى؟ اللي حلق حته من شعره وسايب حته عامل زي الخروف العربي، ايه ده؟ يقول لك ايه ده؟ يقول لك ده مش عارف حلقه ايه، ده قزع، ده قزع، ده انك انت تسيب شعرك اللي هنا ده وتحلق الجناب، ده قزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كنت بشوفه زمان في الخروف الصومالي، يقول لك ايه ده خروف صومالي، تعرف ان هو حلق قزع كده اهو. طب انت تتقلد بالخروف برضه؟ ده منظر حتى موضه مش مظبوطه. المفترض زي ما بنقوله نعرض نفسنا على الاسلام حته حته، دي غلط نشيلها، احلق خالص ويبدا شعرك يطلع من جديد، مش مشكله بقى، لسه حالق لسه دافع لسه عامل. انت بتترك لله ولا لغير الله؟ اذا كان تركك لله يبقى كده تمام، شوف نفسك حالق صح خلاص، شوف لحيتك انت مربيها ولا مش مربيها. مش مربيها ليه؟ هي دي مش سنه؟ هو ده مش دين؟ هو ده مش التزام؟ ابدا اظبط نفسي وابدا التزم بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، اشوف بقى اخلاقي، اشوف سلوكي، اشوف عبادتي، اشوف معاملتي. لابد انك انت يحصل عندك نوع من التغيير الكلي في شخصيتك وفي هيئتك وفي هيئتك. ما ينفعش ان انت تبقى لسه اخ ملتزم وتبقى خلاص دخلت في الالتزام ولسه هدومك هي هي، بتقول يعني هرميها؟ ما ترميهاش قوي بس عدلها. سكت انت جايب بنطلون ساقط، خلاص البنطلون الساقط ده ارفعه شويه وركب له حزام كبير يربط البنطلون على بطنك عشان مش كل شويه ليك قلع البنطلون، ما ينفعش كده. انت في جامع لازم تصحح مفاهيمك، لازم تصحح نفسك، منظر غلط لازم تغيره. تقولك لسه جايبه ولسه مشتريه، مفيش مشكله يا اخي، اعتبر مسمار مسكه واتقطع، اعتبر ان قعدت على كرسي وانت بتقوم اتقطع البنطلون، هتعمل فيه ايه؟ هتقول بقى دي موضه؟ ما هو موضه، بص يا بقى لسه مشتري بنطلون جديد وكله مقطع. بيضحكوا على الناس، يجيبوا بنطلونات بتاعت روبيكيا ويقطعوها ويكوها ويقول لك ده بنطلون موضة جديدة، والخرام دي بالنقط 2007، بيضحكوا على الناس ويقول لك دي موضة والناس تجري ورا الموضة. لا، غير زيك، لو مش موافق للهدي غيره، كل حاجة تتغير ظاهرا وباطنا عشان تبقى ملتزم. هنا بقى لو انت فعلا بدأت تغير نفسك هتجد الحرب بقى. أمك تقول لك لسه مشيل البنطلون، بتقصه ليه؟ بتأثروا ليه؟ طب استنى لما تطول، لسه هستنى لما اطول؟ لا انا قصه مش مشكله. هتجد بقى والدتك هتحاربك على البنطلون لسه جايبه هولك، هتقول لك انت مش لسه حالق، دافع لك 15 جنيه في الحلقه رايح تغيرها ليه؟ استنى لما شعرك يطول، لسه هستنى بالمعصيه ديت لما شعري يطول؟ هتجد الحرب، هتجد الضغط لو انت بتتغير فعلا. لكن لو انت التزمت ولقيت الموضوع معدي عادي بسرور وفرح يبقى انت ما اتغيرتش، انت لسه ما اتغيرتش. اصل انت لما تتغير اكيد انت هتبقى جديد، جديد يبقى لازم تعليقات، مفيش تعليقات يبقى انت مش جديد، يبقى لازم تراجع نفسك، لازم تراجع التزامك، شوف انت ملتزم صح ولا لا. ومش معنى انك انت يعني تلتزم صح انك لازم تحارب البيت ولازم تتعارك مع البيت، لا، احنا ازاي تبقى راجل دبلوماسي في البيت وراجل هادي في البيت وتقدر انك انت توصل المفاهيم اللي عندك بهدوء بدون مشاكل وبدون ازعاج حتى تستقر هذه الدعوه في البيوت. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه منذ أسلم، خد بالك منذ أسلم، خلع ما ورثه من مخلفات الجاهلية، كل مخلفات الجاهلية. عارف أنت مخلفات دي يعني؟ عارفين طبعا، كل مخلفات الجاهلية خلعها، اعتبرها مخلفات لأنها جاهلية وخلعها، ولابد يحط بدلها ثوب الإسلام. يقول قلع كل ما ورثه من مخلفات الجاهلية، ومع طبعه الهادئ وصمته الدائم لم يلفت النظر إلى ما أصابه من أذى في سبيل إسلامه. ممكن إحنا ما نسمعش هو إيه اللي حصل له، ليه؟ لأن هو كان هادي الطبع، هادي يتعذب وما يزرعش ما يصوتش ما يصرخش، هادي فمحدش يحس بيه، كان بيتعذب محدش كان يحس بيه، كان في البيت يضغطوا عليه ما كانش يطلع يشتكي، كان يفضل صابر وضاغط على نفسه وحابس الألم في قلبه، ما حدش كان حاسس بيه. لماذا؟ لطبعه انه كان هادي وكان صابر، فما حدش كان حاسس بيه. لكن كان بيعاني ولا ما كانش بيعاني؟ كان بيعاني معاناة شديدة جدا رضي الله عنه. فقد كان ينفذ تعاليم الإسلام، اسمع كان بيعمل ايه؟ فقد كان ينفذ تعاليم الإسلام بشكل دقيق، بشكل ايه؟ دقيق. شوف الإسلام بيقول ايه وينفذه بالحرف، مش يلف ويدور، ينفذ تعاليم الإسلام بشكل دقيق. ويتقيد بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة تامة. يبقى تعليم الإسلام بينفذها بالحرف، تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط زي ما بيقول، لا بيزود ولا بينقص. هو ده الالتزام، هو ده الالتزام، انك انت تنفذ تعاليم الرب سبحانه وتعالى كما أنزل في الكتاب، وتنفذ تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمرك بالضبط، دون زيادة ودون نقصان. يبقى انت كده هو التزمت بدين الله سبحانه وتعالى. وكان يتلقى بأدب، كان يتلقى بأدب، كان لما يتعلم يتعلم بأدب، كان لما يتلقى العلم يتلقى بأدب، كان جم في أدبه وتواضعه رضي الله عنه. وكان يتصرف بحدود ما أمر به، كان يتصرف بحدود ما أمر به. يبقى بيتلقى التعليمات بأدب، يتلقى العلم بأدب، يتلقى التوجيهات بأدب، ولما يجي يتصرف يتصرف في الحدود التي أمر بها، ما بيزودش من أصل. زي ما تقال له اعمل يعمل بالضبط دون زيادة ودون نقصان. ويتصرف بحدود ما أمر به، وينفق بصمت. لما ينفق ويتصدق ينفق بصمت، مش بيعمل فرح، ينفق بصمت. ويساعد بهدوء، أي حد يطلب مساعدته تجده يساعد ويعاون دون ما يعلم أحد ودون ما يشعر به أحد أنه يساعد. دايما الإنسان لما يعمل لله سبحانه وتعالى ما يهمهوش أنه يبان، ما يهمهوش أنه يظهر، ما يهمهوش أنه يبقى مشهور. أهم حاجة أنه يساعد على نشر الدين، يساعد على العمل لدين الله وخدمة دين الله تبارك وتعالى. أبو عبيدة كان بيساعد بس بهدوء، حش حس بيه، لا أحد يشعر بأثره، لكن له أثر ولا ملوش أثر؟ له أثر عميق جدا، لكن من كثرة ما كان يخفي صنيعه وبذله ودعوته وعمله ما كان أحد يشعر به. لكن عندما يدعو الناس لدين الله ده كان واضح، لأن في ناس بتدخل، فلازم دوت يكون واضح عنده. يكون أول المتطوعين، لما يجي أمر فيه تطوع عايزين واحد يعمل كذا، هو يبقى أول واحد يتقدم، مش أول واحد يهرب. النهاردة لما تيجي تقول لواحد عايزين نعمل إفطار، مين هيروح يشتري حاجة من السوق؟ واحد يقول لك طب أنا هطبخ، طب أنا هلم الحاجة، طب واللي هيشتري؟ تبص علينا نبص لبعضينا، ايه مفيش حد هيشتري؟ كلكم جايين على الأكل، طب مين هيشتري؟ مفيش حد يشتري. لا، أبو عبيدة كان أول المتطوعين، مين يعمل كده؟ يقول أنا، أنا، لأن هذا السبق ممكن ما يرجعش تاني، ممكن ما يرجعش تاني. الإنسان ساعات تجيله الفرصة مرة واحدة، مرة واحدة، كما حدث في عكاشة ان محسن رضي الله عنه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال من هم رسول الله؟ قالوا الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. واحد تاني قال وأنا رسول الله؟ قال سبقك بها عكاشة. يبقى تعرضت الفكرة كم مرة؟ الفرصة كم مرة؟ مرة واحدة، أنه سبقك بها عكاشة، خلاص مرة واحدة. ولذلك دايما يكون في الأول، مين يعمل كده؟ أنا، يخلص يبقى أنت. ليه؟ ممكن يكون ده صاحب السبق، ممكن يكون ده فاز بالجنة نتيجة سبقه وعمله. ولذلك كان رضي الله عنه يكون أول المتطوعين وأسبق المنفذين. اسمع، أول المتطوعين وأسبق المنفذين. يعني أسبق المنفذين؟ لا، أسبق المنفذين يعني لما يتطوع بينفذ العمل اللي طلب منه. يعني مثلا نقوله مين هيروح يشتري حاجة من السوق؟ يقول أنا. طب ماشي جزاك الله خير، ويفضل قاعد، ما رحتش ليه؟ ربنا سهل لا تروح، ما رحتش ليه؟ ربنا سهل كمان شوية يروح. ده كده بقى أسبق المنفذين؟ لا، ده هو لما يتطوع يقول أنا، وبصت ليه راح جاري ينفذ الحاجة اللي هو عملها، يقول لك أنا أعملها ويجري ينفذها بسرعة، مش يتلكأ يقولك أنا خدت أنا فزت أهو خدتها خلاص بعدين أعملها على مهلي، لا مش على مهلي، يسابق حتى ينفذ ما أمر به. همه الطاعة وحياته الإسلام، همه في إيه؟ الطاعة، إزاي أطيع ربنا؟ ده اللي شغله، اللي شغله إنه إزاي يطيع ربنا. أنت بقى اسأل نفسك السؤال ده، أنت همك إيه؟ عايزين إجابة، بس فكر أنت همك إيه؟ هل همك فعلا الطاعة ولا لك هموم تانية؟ والطاعة دي أكيد أكيد طبعا لازم، ده ضروري، هو حد ينسى الطاعة برضه؟ مش كده؟ محطوطة في الهامش. أنت همك إيه؟ هل همك فعلا الطاعة؟ بتبات وتنام وتصحى وتقوم والطاعة هي اللي في ذهنك؟ إزاي أطيع ربنا؟ إزاي أخدم ديني؟ إزاي أتقرب لربنا؟ وعجلت إليك ربي لترضى، ده همك؟ ولا إيه همك بالظبط؟ ولا همك إزاي تروح الشغل وإزاي تحوش القروش وإزاي تتجوز بسرعة وإزاي تجيب الشقة وإزاي وإزاي وإزاي؟ همك إيه بالظبط؟ ما هو همك الذي أهمك اللي شغل بالك؟ إيه هو؟ كان أبو عبيدة رضي الله عنه همه هو الإسلام، همه هو الدين، يقول همه الطاعة وحياته الإسلام، حياته الإسلام، ده مش عايز أقولك ده عايش للإسلام، لا حياته كلها الإسلام، يعني عايش بدين الله ولدين الله تبارك وتعالى، كل لحظة في حياته هي خدمة لدين الله، يبذل لدين الله ويخدم لدين الله في كل وقت، ويراعي حقوق البيت وحقوق الأصدقاء وحقوق الوالدين وحقوق الجيران، كل الحقوق ديت من الإسلام. إن لبدنك عليك حق، إن لأهلك عليك حق، كل لربك عليك حق قبل هذا، حقوق كثيرة إنسان يؤديها وهو ما زال في حيز الإسلام، يعمل لدينه ويعمل لخدمة دين ربه تبارك وتعالى. همه الطاعة وحياته الإسلام، وما عدا ذلك فلا يبالي به. خد بالك إيه همومه؟ همه الطاعة، حياته الإسلام، غير كده خلاص مش مشكلة، مش مشكلة يعني بيعمله، لكن مش هي ديت اهتماماته، عايز زي الناس ما هي عايشة، بياكل ويشرب ويروح ويجي، لكن همه ايه وبيفكر في ايه؟ الناس كلها همها حاجة وتفكر في حاجة، ممكن الناس همها الدنيا وبتفكر في الدنيا وعايزة تجيب وتعمل وتخلي وتسوي وتجدد وتبيض وتهد وتبني، لكن انت همك ايه؟ انت همك عايز تعيش في الدنيا مش للدنيا، انت بتعمل الدنيا دي معبر، جسر تعدي بيه للآخرة، يعني الدنيا دي بالنسبة لك قنطرة بتعدي عليها بس عشان توصل للمقر الحقيقي، للمستقر الأساسي هو الجنة، هو مرضات الله سبحانه وتعالى التي تصل إليها. فكان رضي الله عنه هم الطاعة، حياة الإسلام، وما عدا ذلك فلا يبالي به. لذا فقد عاش أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى نهايتها، مر بها كلها، اتعذب وتشرد وأوذي رضي الله عنه، وعانى مع المسلمين السابقين من عنفها وضراوتها وآلامها وأحزانها ما لم يعانه أتباع دين على ظهر الأرض، فثبت للابتلاء وصدق الله ورسوله في كل موقف. لكن محنة أبي عبيدة رضي الله عنه يوم بدر فاقت في عنفها حسبان الحاسبين وتجاوزت خيال المتخيلين. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل الأسبوع القادم بإذن الله يوم بدر وموقفه في هذا اليوم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكمل الأسبوع القادم بإذن الله يوم بدر وموقفه في هذا اليوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات موقع صوت السلف.